بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى: باب الشركة. قال تعالى:
باب الشركة من المعاملات أيضا التي تجري بين المسلمين الشراكة والشركة، فيشترك رجلان في شيء. هذه الشراكة جائزة بالكتاب وبالسنة، وقد دل عليه الكتاب والسنة كما قال سبحانه: نعم،
وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض.
نعم، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. الخلطاء يعني الشركاء، فلم يعب الله سبحانه وتعالى الشراكة، وإنما العيب في ماذا؟ العيب في أن بعضهم يبغي على بعض، هذا هو العيب. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات تحصل شراكتهم لا على وجه البغي والتجاوز. فدل هذا على أن أصل الشركة جائز بالكتاب. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبا، فإن خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود.
نعم، الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح. فالله سبحانه وتعالى يوفق الشريكين الأمينين الصادقين، فإذا خانه خرجت من بينهما، أي أنه خذل، ولا يوفقه الله سبحانه وتعالى. ويشهد لهذا ما جاء في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فدل هذا على أنه في البيع إذا كانت هناك الأمانة حصلت البركة، فإذا لم تكن الأمانة محقت البركة. كذلك في الشراكة، فينبغي أن يكون كل من الشريكين أمينا صادقا في تعاملاته، ولا يخون الآخر، وإنما يكون صادقا له، ناصحا له، محبا الخير له كما يحبه لنفسه. نعم.
وله عن السائب أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، فجاء يوم الفتح فقال: مرحبا بأخي وشريكي. وقال ابن عباس:
هذا إقرار. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أكره أن يشارك المسلم اليهودي.
أكره، ولا يحرم هذا إلا إذا كان يفضي ذلك إلى وقوع في محرم، أو أن يوكل الكافر وكالة يتعامل فيها بالمحرم، فهذا لا يشرع. لكن له أن يشارك اليهودي، يشارك النصراني، يشارك الكافر المعاهد وكذا، نعم له أن يشاركه، له أن يشاركه، لكن الأفضل ألا يفعل هذا، الأفضل ألا يفعل هذا ويشارك المسلم، هذا هو الأفضل. كما أن الإنسان المسلم يجوز له أن يتزوج الكتابية، لكن الأفضل أن يتزوج المسلمة، لأن هذا يحتاج إلى جهاد كبير جدا، وإلى مجاهدة للنفس، لأن لك مسلكا في الحلال والحرام، وهو له مسلك آخر، فستتعب معه. لكن من جهة الجواز هذا جائز، أن يشارك إنسان يهوديا أو نصرانيا ما في مشكلة، يشارك نصرانيا في محل، يشارك يهوديا في محل، هذا لا إشكال فيه، يصح الشراكة. لكن الأفضل للإنسان أن يترك هذا، الأفضل للإنسان أن يترك هذا. نعم. نعم. لاتخاذ الكاتب كالبطانة، ابتعد عنه، لأنه قد يطلع على بعض الأمور الخاصة. أما الشركة من حيث هذه جائزة، شركة في عمل تكون جائزة، لكن الأفضل ألا يفعل الإنسان هذا، بل والأفضل الإنسان ألا يشارك إلا رجلا صالحا على معتقد صحيح. لا تشارك فاسقا، ولا تشارك مبتدعا، لا تشاركه. وإن جاز هذا وصحة الشراكة، أن تشارك فاسقا، تشارك شرابا للخمور في شيء من التعاملات لا يدخل فيه مال حرام ولا مال فيه شبهة، هذا من صحة الشراكة، هذا جائز، لأن ليس من صحة الشراكة العدل، إنما الأفضل لك ألا تفعل هذا، لأن هذا سوف يعرضك لكثير من أبواب أو من أنواع الجهاد. إذا شاركت فاسقا هذا عنده رقة في الدين، لا تأمن إن باع مثلا بيعا وأنت غائب أن يكون ملبسا مدلسا غاشا مثلا أو كذا، ليس بناصح، لكن شارك رجلا يذكرك إذا نسيت ويردك إذا انحرفت، ويتعاون معك على البر والتقوى إذا سمع النداء أغلق محل وذهب ليصلي، لا تجاهد نفسك معه كثيرا في هذا، أو تشارك رجلا أيضا رجلا على المنهج الصحيح السديد، لا تجلس معه تتركاني الزبون وانت جالس تتكلم معه فلان مبتدع فلان غير مبتدع، الأصل الفلاني الأصل العلاني، يجوز كذا لا يجوز كذا، وتتجادلاني طوال اليوم، أنت في منأى عن هذا. فشارك الرجل الصالح الرجل الذي على معتقد صحيح سليم. كذلك يخشى على الإنسان إن شارك مثل هذا المبتدع أن يتأثر ببدعته، فلا ينبغي هذا، لكن من جهة الصحة هذا يصح، لكن من جهة كمثلك لا ينبغي الإنسان هذا، بل لو كانت الشراكة تقتضي مؤكلة ومشاربة وغير ذلك فإنه لا يجوز الإنسان أن يفعل هذا، بل يهجر هذا المبتدع في شراكته ولا يشاركه حتى لا يتضرع أحد بهذه الشراكة في تمرير هذه البدعة، أو يقول بأن فلانا راض عنه ولو لم يكن راضيا عنه ما شاركه، فيبتعد الإنسان ويهجر هذا. لكن أحيانا تكون أمور قد يضطر إليها الإنسان، كان نكون مثلا شراكة قديمة وأنا ورثت هذه الشراكة مع فلان، هذا إذا لم أستطع أن أتخلص من هذا المبتدع فلي أن أشاركه في هذا. فهذا باب، وباب الصحة باب آخر. فباب الصحة يصح مع الكافر فضلا عن المبتدع الشراكة، لكن من باب الاختيار الإنسان لا يشارك فاسقا ولا يشارك مبتدعا. نعم.
وعن المنهاج نعم. أن زي
نعم الذي يأتي بدعة ولم تقم عليه الحجة يعلم تقام عليه الحجة لعل الله أن يهديه، ما في إشكالية، ما في إشكالية، إن شاركه واستغل هذا في إقامة الحجة عليه فهذا حسن، إن وصل بقى إلى درجة العناد وفرقه هذا هو الأفضل، لا يقبل الحق هذا هو الأفضل ولا يؤمن. نعم.
وعن المنهار أن زيد بن أرقم والبراء كان شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بنقد فأجيزوه وما كان بنسيئة فردوه، رواه البخاري.
ما كان بنقد لأن الفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل فأجيزوه، وما كان بنسيئة فردوه، لأنه لا يجوز بيع الفضة بالفضة في غير المجلس. بيع الفضة بالفضة يلزم فيها شرطان، الشرط الأول التقابض، الشرط الثاني التماثل، يلزم شرطان التقابض والتماثل. وفي هذا إشارة إلى أن العقد لو تضمن مباحا ومحرما فإنه يصح في المباح ويبطل في المحرم. رجل اشترى خمرا وعسلا، اشترى خمرا وعسل، ثمن الخمر معلوم وثمن العسل معلوم، فهنا يصح البيع في العسل ولا يصح البيع في الخمر. لكن لو كان الثمن يعود على الاثنين فلا يصح البيع، يبطل هذا الآخر فيبطل البيع وعليه أن يشتري العسل فقط. لكن لو اشترى سلعة مباحة وسلعة محرمة مع فصل السعرين صح في الجائز وحرم في غير الجائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال ما كان بنقد فأجيزوه وما كان بنسيئة فردوه، فردوه، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح وأبطل صلى الله عليه وسلم الباطل. ودل هذا على أن لو اشترط من شروط صحة البيع أن يكون المبيع مباحا وأن يكون العقد عقدا صحيحا، فإن كان العقد عقدا باطلا بطل البيع ولا ترتب عليه آثار. نعم.
قال وخرج ابن عمر في جيش فاستسلف من أبي موسى مالا وابتاع به متاعا فربح فيه فأخذ منهما عمر نصف الربح، رواه مالك.
نعم، لما تجر في مال ليس لهما فعمر رضي الله عنه جعلهما كالمضاربين فجعل للمال النصف ولهما النصف. نعم.
قال وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الأشعريين إذا قل طعامهم جمعوا متاعهم ثم اقتسموا بالسوية فهم مني وأنا منهم.
فهذا نوع من الشراكة جائز، أن نشترك في غداء في عشاء في شيء من هذا و وتأتي أنت بطعام وأتي أنا بطعام ونشترك في الأكل ولو كان نصيب أحدنا أزيد من الآخر فهذا جائز ولا إشكال فيه. فكل هذه الأنواع من الشراكة جائزة ولا يلزم في ذلك التساوي، لأن كل واحد منا زادت حصته عن الآخر هو راض بهذا، هو راض بهذا، متبرع بهذا. فلو جئت أنت بكسرة خبز وجئت أنا بكيلو لحم وجئت أنت بكيلوان من السمك واشتركنا جميعا فأكل هذا من سمك هذا وأكل هذا أزيد من هذا، هذا لا إشكال فيه ما لم يمنع ذلك مانع. ولهذا نهي عن القران، إذا كان الإنسان يأكل تمرا أو عنبا أو غير ذلك من المعدود نهي عن ذلك إلا أن يعلم الإذن في هذا، فإن جرت عادة أو أذن بذلك فلا بأس. فإن جعل بيننا طبق من التمر ونحن شركاء فيه لا يجوز لك أن تأخذ الطبق كله أو جله دون أن ترجع إلى الآخر. لكن عادة مثلا جارية بأن ممكن أنت تأخذ حبتين ونأخذ حبة، إن جرت عادة بهذا لا بأس، أما إذا لم تجري عادة فلابد من الاستئذان في ذلك. والاستئذان إما أن يكون منصوصا عليه وإما أن يكون راجع للعرف، يعني حسب العرف. فنحن مثلا اليوم لما نأكل طبقا من العنب العادة جارية بأنه مثلا هذا لو زاد واحدة وكذا لا نعد عدا، لكن لو يجي واحد مثلا يأخذ عنقودا ويطرق مثلا بعض حبات لا شك أن النفس ترفض ذلك وتأبى ذلك، تأخذ أنت العنقود الكبير وموجود بعض حبات باقية للناس وهم خمسة. لكن كونه تأخذ مثلا حبيتين مثلا مرة وأنا أخذ حبيتين مرة هذا جرى به العرف، فإما أن يكون الإذن إذنا عرفيا وإما أن يكون الإذن لفظيا، المهم إذا حصل الرضا فلا بأس وإلا ينهى عن ذلك، ينهى عن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مدح الأشعريين وقال إن الأشعريين إذا قل طعامهم جمعوا متاعهم ثم اقتسموا بالسوية، مع أنهم لم يأتوا بالطعام بالسوية، فهم مني وأنا منهم، فهم مني وأنا منهم. هذه الشراكة بهذه الأقسام جائزة، والشراكة على قسمين، الشراكة على قسمين، شركة أملاك وشركة عقود، شركة أملاك وشركة عقود. ما الفرق بينهما؟ شركة الأملاك شركة في استحقاق، شركة في استحقاق، كأن نشتري مصنعا معا، كأن نشتري بيتا معا، كل منا يستحق شيئا من هذا على حسب الذي بيننا، هذه شركة ايه؟ أملاك. أما شركة العقود شركة في تصرف، بموجب عقد نتشارك بيننا، كأن نشترك مثلا في بمضاربة، أنت عندك المال وأنا عندي كذا، فعقد بيننا ويكون الربح على حسب ما بيننا. إنما نشترك في قطعة أرض، في شركة أرض تسمى شركة أملاك، شركة استحقاق، كل منا يستحق حصته، اشتركنا في شراء فدان أرض، هذه شركة استحقاق، هذه شركة أملاك. شركة عقود بيننا وبين بيني وبينك عقد شراكة فيما نكسبه فيما نتجر فيه فيما كذا وكذا، هذه تسمى شركة عقود. وشركة العقود هذه على أقسام، فشركة العقود شركة في تصرف، شركة الأملاك شركة في استحقاق. يبقى شركة العقود شركة في ماذا؟ في تصرف، هنبين أنواع هذا التصرف. إنما شركة أملاك شركة في استحقاق أرض، استحقاق مصنع، في كذا، أنا لي حصتي وأنت لي حصتك، لا تتصرف لي ولا أتصرف أنا لك. إنما شركة العقود بيننا عقد شراكة، كل يتصرف بموجب العقد الذي بيننا وبينه. وشركة العقود وهي شركة في تصرف هذه على أقسام، هذه على أقسام. القسم الأول منها قسم شركة الأبدان، شركة الأبدان، ما عند أحدنا مال ولا عندنا مال ولكن نشترك بكسب أبداننا، أنا وأنت نجمع نصطاد سمكا، أنا وأنت نحتطب حطبا، فكل ينزل إلى هذه الأرض وأنا أنزل إلى هذه الأرض، أخذ هذه الجهة وأخذ هذه الجهة، فما نحصله من الحطب أو من السمك أو كذا وكذا نقتسمه. فيما بيننا على حسب الاتفاق بالنصف، ولو أن أحدنا اكتسب أكثر من الآخر هذا لا يضر. لو أن أحدنا اكتسب أكثر من الآخر هذا لا يضر. ليه؟ لأنني راض بهذا، الاتفاق بيننا على هذا وهذا رضا، ولأنني قد أزداد عنك اليوم وأنت تزداد عني غدا. هذه تسمى شركة الإيه؟ الأبدان. يبقى بحسب ما اكتسبوا بأبدانهما. النوع الثاني المضاربة، شركة المضاربة، وهذه يكون لأحدنا مال شارك ماله والآخر يشارك بعمله، فأدفع وأنا 100,000 جنيه لمن يعمل فيه، فهذه الشركة جائزة؟ نعم هذه الشركة جائزة، أنا بمالي وأنت بعملك. الربح على حسب ما نتفق، ربع نصف ثلث على حسب ما نتفق، وأما الوضيعة والخسارة فعلى رأس المال والآخر قد خسر جهده أو جهده، خسر ذلك وعمله. فمثلا أعطيتك 100,000 لتعمل فيها فخسرت هذه 100,000، فالعامل يتحمل في 100,000؟ ما يتحمل إلا إذا فرط أو تعدى، إذا فرط أو تعدى فهو يتحمل بقدر تفريطه وتعدي. طيب لو اتفق على أن يكون هذا العامل يحمل شيئا في الوضيعة، نقول لا يصح هذا الاتفاق، لا يصح هذا الاتفاق، لأنه كفاه أن يخسر ماذا؟ أن يخسر عمله. فيبقى المضاربة أن يكون المال من طرف والعمل من طرف آخر. طيب شركة العنان، هذا القسم الثالث، شركة العنان هذه كلها من أقسام شركة العقود، أي على حسب ما نتفق في هذا العقد. شركة العنان أن تكون الشراكة في المال والعمل، المال والعمل، كل منا يبذل ماله، يبذل مالا وكل منا يعمل، هذه شركة العنان. فاشتراكنا ومن تساوي العنان، عنان الفرس بهذا بعنان الفرس الآخر، أي تساوينا في المال والإيه؟ والعمل، هذا يسمى بشركة العنان، بذلنا المال والعمل معا. فالربح على حسب ما نتفق والخسارة على رأس المال الموجود. هذا النوع يسمى بشركة إيه؟ العنان. شركة الوجوه، هذه النوع، هذا النوع الرابع، شركة الوجوه، الوجوه، شركة الوجوه، هذا ما في مال، لا يوجد مال، ولكن يكون بحسب ما يكون في الذمم، نعمل الشركان في العمل وعلى حسب ما في ذمتهما مما يكون في الذمم، وهما يتاجران بوجوههما، بمعنى أذى بوجاهته وبمكانته في الناس وبما يلتزم والناس يعطونه، هذا رجل أمين يعطونه وكذا، فهذا يأتي بسلع وهذا يأتي بسلع بحسب وجاهته بحسب أمانته بحسب كذا، والناس يعطونه، وإلا ما في أحد بذل مالا، هذا يقال بشركة الوجوه، ما عندنا مال لكن عندنا عمل. فمال وعمل شركة عنان، عمل بلا مال شركة وجوه، عمل من طرف ومال من طرف شركة، شركة أبدان، أبدان فيما تكتسب لا في مال يبذل. الشركة الخامسة شركة التفويض أو المفاوضة، وهذه تشمل كل ما سبق. إذن الشراكة عندنا التي ورد طبعا كل هذه كلها عليها النصوص، الشراكة إذن عندنا نوع من التعامل يجري بين المسلمين، والله عز وجل قد أباح في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم قد أباحه في سنته. وهذه الشركة على قسمين، ها ما دي؟ شركة أملاك وشركة عقود، ما الفرق بينهما؟ ها؟ شركة في استحقاق، شركة في استحقاق، نمتلك فدانا كل واحد منا، هذا ملك نصف، هذا ملك ربع، هذا ملك ثلث، هذا ملك كذا إلى آخره، هذه شركة أملاك استحقاق. طيب النوع الثاني أمير، العقود، شركة العقود، هذه شركة فين؟ تصرف، تصرفات، تتصرف بموجب عقد بيننا، هذه على أقسام. محمود، ها، شركة أبدان، بأبدانهما فيما يكتسبان. طيب لو زاد أحدهما على الآخر على حسب ما اتفقان، ولو زاد أحدهما على الآخر. طيب لو غاب أحدهما ما نزل الشغل اليوم؟ نعم أيضا هذا جرى بينهما، لو ما نزل اليوم لعذر أو كذا فلا إشكال يقتسمان أيضا على وفق ما بينه. الثانية على المضاربة، أن يكون المال من واحد والعمل من الآخر، الربح على حسب، والوضيعة صاحب المال. نعم. الثالثة أو الرابعة شركة العنان، تكون بشراكة المال والبدن. تمام. والشركة المفاوضة والتفويض، هذا في جميع كل هذا. نعم اللي هو المفاوضة. شركة الوجوه تكون بالوجاه، وتكون بما يتحملان في الذمن. نعم. دون المال، يعني ما في مال. نعم. نعم. حديث عمار وابن مسعود، انا وعمار وسعد. نعم. هذا جاء ب اسيرين، وهذا جاء ب لم ياتي بشيء، والنبي صلى الله عليه وسلم قسم بينهما. يبحث بقى فيها في تضعيف، يبحث في تضعيف. نعم. الحصر المعارض الحلو هو جائز في التصرفات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم، وهذا يدخل في جملة الشروط. المسلمون على شروط، إلا شرطا حل حراما أو حرام حلالا، وهذا ليس فيه تحليل حرام ولا تحريم حلال، لأن كل واحد منهما باذل للآخر، مسامح للآخر فيما اكتسبه. نعم. لو كان أحدهما يعمل في شركة المضاربة اللي هو صاحب المال، يعني واحد بعمل ومال، واحد بمال، فيجعلان حصة الربح على حسب ما يتفقان، والخسارة على حسب رأس المال. يعني واحد أعطى 100,000 والثاني أعطى 50,000 مع العمل. تمام. فلو اتفق على أن يكون الربح مثلا 3/4 إلى ربع، أو أن يكون الربح 2/3 إلى 1/3، ما في إشكالية. ففي الربح 2/3 و1/3، وفي الوضيعة يكون على رأس المال، بمعنى أن هذا ينال من الوضيعة على حسب حصته والخسارة، وهذا على حسب حصته في المال. طب ومال فلك؟ لا بس المال كثير، المال هو الوضيعة على حسب رأس المال مش بالنصف. لو حسبت العمل بالإضافة إلى المال لوجدت مكافأة تكافؤا مع المال، وهما قد ترضى على ذلك، لأنه وزاد له غن. إذا زاد مثلا إحنا جعلنا الربح له 60% أو 3/4 وهذا ربع، فكما يغنم يغرم، فكما له الزيادة في الغنم أيضا كذلك في الغرم، فالغرم يكون على حسب رأس المال. بالنسبة للأجرة لو ما هو ده حسب اتفاق، لو أن الأفضل أن يكون الربح أن تكون الزيادة في الربح مشاعة، بمعنى أن يكون هذا اللي عنده 50,000 مع عمل، والثاني عنده 100,000 فقط، مثلا يجعلان 3/4 الربح وهذا له الربع أو 2/3 و1/3، ده الأفضل. طيب لو جئنا بقى نخصص راتبا، هذا فيه تفصيل. لو خصصنا راتبا قلنا هذا يأخذ راتب مقابل عمل وهما شريكان في المال، أو مثلا هذا يعمل هذا لو مثلا قدر زاد في العمل فنجعل له راتبا مقابل عمل، هذا فيه تفصيل. إن كان هذا الجزء من الراتب هو من جزء الشراكة، داخل في مال الشراكة، فنعطيه مثلا 50 من الشراكة، 5,000 راتب من الشراكة، 1,000 راتب من الشراكة، فهذا لا يجوز. لأنه قد لا يأتي ذبح إلا بإيه؟ بالراتب هذا، فهذا لا يجوز. أما إذا كان عايز يا محمد أنا لسه ما خلصتش. إذا كان الراتب خارج الشراك، يعني سنحتاج إلى عامل، سنحتاج إلى عامل، فدخل هو بعمل مقابل العامل الذي سنأتي به، ويكون هذا الأجر خارج الشراك. الشراك على ما اتفقنا عليه ثلثان وثلث، ثلاث أربعة وربع وكذا، لكن بدل ما نجيب واحد مثلا يبقى يشتغل يداوم مثلا أو يشتغل من بعد صلاة العشاء ساعتين، فلك أنا هزود أنا أشتغل أنا وكذا، فأعطيناه أجرا منفصلا عن الشراكة. فإن كان الأجر منفصلا عن الشراكة يأتي أي واحد يعمل هذا العمل فقال أنا أعمله مكان هذا العامل، أنا لا حطت الشغل، أنا حطت البضاعة، لما نجيب عامل يحطت البضاعة أو ينزل البضاعة وكذا، أنا أشتغل أنا بقى أعمل أنا وخلاص، فهذا جائز. إذن مسألة الراتب الذي يجعل لأحد الشريكين مقابل عمل معين، إن كان هذا يعود على أن كان هذا نصيبه من الشراكة نفسها، فنقول نعطيك 5000 من الربح مقابل عمله، 5000 من الربح مقابل عمل، نقول هذا غير جائز. ممكن التجارة ما تجيبش 5000، ممكن ما يربح شيئا، يمكن يخسر. وإن كانت هذه كان هذا الجزء خارج الشراكة مقابل عمل مقطوع خارج الشراكة فهذا جائز. يبقى الأمر أيضا فيه تفصيل، فيه تفصيل. طيب الحل حتى لا نجعل مثلا له جزءا من الربح، جزءا من الربح معلوم اللي هو 5-4-3-2 معين، يعني الحل احنا نزيده في الأرباح. لو أردنا نجعل ربح هذا الثلثين ونجعل ربح هذا الثلث مقابل ان هذا الرجل دخل بمال وعمل، فلا بأس. او تفصل فتجعل راتبه خارج الشراكة، يبقى راتب مقابل عمل نستطيع ان نأتي باجنبي يعمل هذا العمل فهو يقوم بهذا العمل، فلا اشكال ان شاء الله، فلا اشكال. ده ما لوش علاقة بالايه؟ بالارباح، الارباح على حسب ما نتفق عليه. نعم.
لما حان الوقت قال له لن أستطيع أن أعطيك المال الآن، اللي هو رأس المال، اتركني حتى أجمع لك المال المسروق. فقال له شغله معك. هل هذا يعتبر ربا؟
يعني اتفق على مواصلة المضاربة. يعني هو مثلا قال في آخر السنة أعطيني مالي، هو كان يضارب، قال أعطيني مالي، فقال والله أنت ملك في السوق ولا أستطيع أن أتي به، فقال خلاص شغل مالي معك، يعني واصل المضاربة حتى تستطيع أن تسدد هذه المال، فلا إشكال. بدل ما تكون مضاربة سنة تكون سنة ونصف، فلا إشكال، لا إشكال هذا. أيها الشيخ،
شيخنا مسألة لا يأخذون فيها بالشرع نهائيا
إلا من رحم الله. نعم.
اللي بيتدخل فيه التجار، لأن مسألة المضاربة عند الفلاحين هي في المواشي، المسألة حصلت معايا شخصيا.
نعم.
لما كنا نتكلم بالشرع تمام في الجلسة العرفية، التجار قالوا لا ادفع في الخسارة، لأن هو شرط بالمال وأنا بالبدل، أنا خسرت مالي عملي هو خسر المال، قالوا لا. المسألة دي خطيرة جدا ماشية في الأبيات.
نعم، لأن هي من جهة عقلية يقولون هذه ما في إشكال أن الراجل يتحمل في الخسارة، هم لا يلتفتون إلى خسارة العمل. ولك راجل مثلا أنا أعطيته 100,000 وفي النهاية خسرنا، ما يتحمل معي ولا قرش، ما ينظرون الى انه تحمل ربما ما يقارب ماله. لان حينما تحسب له عمله خلال سنة لو كل يوم بمئة جنيه معناه 3,000 في 12 معناه 36,000 وخسرهم، وربما يكون ازيد من هذا، ربما يكون ازيد من هذا. هم لا يحسبون هذه، يحسبون ينظرون فقط الى المال، ينظر فقط الى المال، لكنه خسر عمله، خسر عمله، فتكون وضيعة على قدر ماذا؟ قدر المال، والثاني خسر عمله. نعم. نعم.
الاول هياخد مثلا نسبه عاليه لو صاحب الجزء ياخد نسبه عاليه حتى هم بعد هذا تستوى النسبه.
المهم ان هم على حسب ما اتفقا النسبه هذه لمده سنه وبعد ذلك نغيرها ما في اشكال. لكن لا ياتي في مده هما يشترطان ان يكون الربح كذا فيقول انا عملت اكثر من المطلوب لهذا اريد ازيد. لا، على حسب الاشتراط في هذا، على حسب الاشتراط في هذا. نعم.
قال رحمه نعم. الله
صاحب العمل في شركه المضافه هو اللي قرر
صاحب العمل
هو
ما احنا نقول اذا كان في تفريط او تعدي يتحمل اذا كان في تفريط او تعدي يتحمل. نعم.
قال رحمه الله
نعم.
تعالى
لا دم... لا لو قال دفع لي المال وقال اعطيني كل شهر مبلغا هذا فيه تفصيل ان كان اعطاء هذا المبلغ تحت الحساب هما يتفقان على الربع والثلاث ارباع او الثلث وثلثان في الربح، لكن يعطيه مبلغا تحت الحساب وفي اخر السنه او العمليه او الصفقه يقومان بالتصفيه، فان كان له اخذ إن بقي له شيء أخذه وإن كان عليه شيء حسب عليه هذا لا إشكال فيه ولا بأس. أما إذا كان يعطيه على أنه هذا ربحه فهذا لا يجوز، لا يجوز أن يحدد شيئا معينا. كذلك الربح لابد أن يكون مشاعا، فلا يجوز أن يحدده في الأرباح 100 أو 1000 أو 500، فهذا يتحول إلى قرض جر نفعا. لو أعطاه 100,000 ثم يعطيه كل شهر 1000 جنيه هذا ربحك، هذا ربحك، يبقى هذا قرض جر نفعا. ربحه كيف يعني؟ المال قد يأتي بأكثر من هذا أو قد يأتي بأقل من هذا، قد تخسر أنت مالك. وكذلك من الشروط المحرمة في هذا الباب أن يشترط ألا يخسر صاحب المال، يقول أخذ منك مالك ولا تتحمل في الخسارة، لك في الربح فقط. أيضا هذا قرض جر نفعا، لا يجوز هذا. إنما المضاربة فيها خسارة ومكسب، والخسارة والمكسب عليهما، المكسب لهما على حسب الشرطان والخسارة تكون على رب المال والثاني خسر عمله. أما نحدد شيئا معينا كمئة جنيه كألف جنيه خمسة آلاف هذه إن كانت تحت الحساب فلا بأس. رجل يريد أن ينفق مالا على أهله وقد وضع معك كل المال ولا يستطيع أن ينتظر إلى آخر السنة، فأعطي ما في إشكال، أعطيه ينفق على نفسه وعلى أهله، ثم يكون في النهاية إذا تمت التصفية إما أن يكون له وإما أن يكون عليه. نعم.
قال رحمه
الله. نعم. أي علم يعني؟ علم إيه؟ ما أدري برضو يعني علم الشريك في إيه؟ لازم طبعا، وما ليه؟ لازم أن يكون الربح معلوما بين الطرفين. لابد لنا 10% وما انت اخر السنة تعطيني 5% وانا ضمنت انك انت شريك في قناة السويس بتاخد مليارات، يا 10% 5% لابد ان نتفق على هذا، لابد من العلم في هذا. نعم.
سرق المال
نفس المسألة، سرق المال يعني خسارة، ينظر اذا كان في تعدى او تفريط ضمن، اذا ما في تعدى او تفريط خلاص هذا من جملة الخسارة. او غرق المال في البحر، يشتركان في خشب، قال أنت تاجر خشب أشاركك في الصفقة التي تأتي من السويد وغرقت السفينة، لا تحمل. نعم. لا لا، ما فيش اشكال لو انه خرج كان الاتفاق على مثلا الربع او العشر نصف العشر، خرج مثلا العشر هذا 8,000 فاعطاه 10 من عندي، جزاه الله خيرا، هذا حق تنازل عنه. لا، هو اعطاه احسانا منه، لكن في اتفاق وفعلا تصفيه انه 8,000، لكن قال اعطيك 10 طب لو هو مثلا له 10% مثلا، اقول لك طالب علم اعطاني مثلا باع بهيمته ولا باع قطعه ارض عند المهم جاب 3,000 فقط وقال خد شغلهم لي، هو طالب علم، فقلت له خلاص انت ليك مثلا حصه من الارباح 1% 2%، لكن 1% هذا هيطلع له ربح مثلا كام؟ 150 جنيه، فانا خليتهم 300 جنيه خلاص. او مثلا جعلت له شيئا عشوائيا بعد اتفاق على انه 1%، لكن انا كتاجر بثبت له 500 جنيه، وهو اصلا لن يصل ربحه الى 200 جنيه، فانا ضامن متيقن مع بعد تحديد النسبة المشاعة هذه ان هذا فيه زيادة اضعاف، فهذا لا بأس. فاقول مثلا اعطيك كل شهر 500 جنيه، على اساس ايه؟ على اساس ان هذا زيادة، لكن الربح معروف ان هو 1% او 2% او 3%، لكن هذا منه تطوع واحسان منه، فهذا لا اشكال فيه. نعم نعم، يجرد او يغلب على ظنه، يعني ممكن ما يجردش بس هو عارف بخبرتي، عارف ان مثلا الشهر هذه الربح فيه قليل جدا، هو 1% من الربح، فلو اعطاه 1000 جنيه 1000 جنيه يعتبر هذا على يقين انه اكثر من حقه، لا بأس. انما ايه الاشكالية؟ متى نقول لابد جدل اذا وقعت المشاحة، وقعت مشاحة، اما انا ضامن ان هو اخذ اضعاف المضاعفة، وانا احتسب هذا، انا احتسب هذا، انت تيجي طالب علم ليك 3000 وانا عندي تجارة مثلا ب 5 مليون، كل شهر اجرد لك عشان ديك 175 جنيه، يا اخي بالك هذا يصعب علي. فاما نعطيك تحت الحساب 500 الى يكون الجد السنوي، او انا ضامن اصلا عارف انه نصيبك ما يزيد مثلا عن هذا في ربح، لكن نصيبك ما يزيد عن هذا، فاعطي لك ازيد من هذا احسانا لك، ويعني صدقه ومراعاه لكونك طالب علم. نعم. من الفلاح اللي بيخسر؟
الفلاح اللي هو بيجي يزرع في عرض مثلا في الشرع، يقول ياخد نص المحصول.
تمام.
فممكن الزراعه مثلا ما تنفعش او
حاجه. دي رزق في المزارعه، يعني اتفقوا على النصف والمصاريف تكون مثلا بالنصف. ما هذا له ارض ونصف التكلفه، والثاني له جهده ونصف التكلفه. من اللي بيصرف؟ حسب الاتفاق بينهما، المزارعه حسب. أن يكون الإنفاق من واحد وأرض من واحد ما في مشكلة، حسب ما اتفقان، فإذا خسر هذا أو ذاك هذا رزق الله عز وجل، وإذا ربح خلاص. نعم. قد تصيب الأرض آفة، يبقى صاحب أرض راح عليه أرضه خلال هذه الزرعة ما استفاد شيء من انتفاع بأرضه، والثاني راح عليه مصاريفه. لو نظرنا إلى الأرض نجد لها قيمة، القراض بيؤجر مثلا ب500 جنيه، هو الزرعة مكث 6 أشهر، احسب القرض بكام بكذا، يمكن هتفوق مصاريف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في المضاربة. قال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله.
نعم.
قال: وقارض ابن مسعود وغيره،
يعني بالتجارة والضرب في الأرض، فهذه مضاربة. نعم.
وقارض ابن مسعود،
بأي نوع من أنواع الشراكة؟ كل هذا داخل فيه الشراكة، بأي نوع من أنواعها. نعم.
قال: وقارض ابن مسعود رضي الله عنه وغيره، وكان حكيم بن حزام رضي الله عنه يشترط على من أعطاه مالا مقارضة ألا يجعله في كبد رطبة، ولا يحمله في بحر، ولا ينزل به بطن مسيل، فإن فعل ضمن.
نعم.
رواه الدارقطني.
فدل هذا على أن الصحابة تعاملوا بالمضاربة، الصحابة تعاملوا بالمضاربة. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اشترطت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء. رواه أبو داود.
نعم.
وله عن رويفع: إن كان أحدنا لا يأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم.
نعم، يأخذ سلاحه، يأخذ كذا، يستعين به في الحرب، وله نصف إيه؟ نصف ما يغنم، فهذا جائز، فالشراكة في كل هذا جائزة. نعم.
قال رحمه الله.
نعم. نعم. في المشاركة عموما، في المشاركة. نعم.
قال: باب المساقاة،
اللي هي مشاركة الوجوه، مشاركة الأبدان، شركة الأبدان. نعم. نعم. كلام غير منضبط طبعا. تعاملات البنكية اللي هي مسألة ان يقول لك نحن نحدد الربح على حسب دراسة الجدوى، دراسة الجدوى فيما سيكون، يبقى 7%، 6%، 10%. دراسة الجدوى هل يمكن أن تحدد نسبة الأرباح، يكون مثلا الربح شيء الفلاني أو لا تخسر؟ فالسوق قد يتغير. دراسة الجدوى شيء، دراسة الجدوى دي يحتاج إليها في الخبرة في التجارة، في أن تختار السلعة التي تتاجر فيها، هذه دراسة الجدوى. دراسة الجدوى ما لها دخل الأرباح. ممكن أطمئنك وأقول لك هذا المشروع إن شاء الله يرجى من ورائه خير، إن ونحدد نسبة الأرباح إن ربحنا أو كذا، لكن أقول لك قبل أن أبدأ المشروع لك 7%، لك 10%، هذا قرض جرى نافعا، هذه ليست مضاربة، هذا قرض جرى نفعا. نعم. ما ادري، انا ما ادري، يعني خسر الاموال، اموال ال نعم، فيحافظ على سمعته فاعطى كل ذي حق الحق خاص باختياره، احد اكرهه على ذلك خلاص هو حر. ممكن الانسان يراعي مثل هذه الاشياء، بس ما احد اجبره طالما انه ليس باكراه ولا شيء خلاص. لكن من علم من اصحاب الاموال، من علم هذا، فانا اقول يا اخي انت في حل، ولا اريد منك مالا ولا اشوه سمعتك ولا شيء. فان قال يا اخي وانا راض ان اعطيك هذا الجزء من المال، انت طالب علم مثلا ولا اريد ان تخسر اعطيك هذا، فهذا من باب الاحسان والارفاق. نعم. طب ليه هيبطل المضاربة يعني؟ ليه ايوه يعني اقصد خلاص ما نبيع البهي لا ينتظر الموعد، ينتظر الموعد، ليه يفسخ؟ ينتظر الموعد، ماله فلوس، ينتظر الموعد. طالما مثلا احنا نقول في نهاية البرسيم او حتى تضع ما في بطنها او الى اخره، لكن يضطر الى ان يبيع هذا، ولو باع الان خسر عمله وجهده، لا يجوز هذا، هذا ظلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المساقاة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عمل النبي صلى الله عليه وسلم،
لكن لو اراد مثلا احد الشريكين ان يخرج في وسط المدة مثلا، فهل يجوز هذا؟ لو وافق الشريك الآخر ما في مشكلة. طب كيف يحسب الربح وكذا؟ يحسب الربح بما يسمونه بمسألة التنضيد. التنضيد يعني نقدر مثلا الأربعة أشهر هذه يقدر ربحها بكذا، فيحفظ له هذا الربح مع رأس المال ويعطى ماله، وتبقى الشركة لمن دفع المال. او يدخل واحد مكانه، يدخل اخر مكانه، فيحسب لهذا رأس المال الذي دفعه مع نسبة الربح التي تساوي الاربعة اشهر، ويدخل الاخر في التجارة في الشراكة. نعم.
شيخنا، هل لابد من تحديد عمر الشركة؟
نعم،
لابد من تحديد عمر الشركة او مدة الشركة الشراكة، يعني اقول مثلا اما في
التصفية اما في سنة او التصير في الصفقة. نعم، كنا بناء على هذا الصفقة، المشروع هذا مشروع بينتهي، نبني مدرسة، نبني كبري، نبني بيتا، نبني كذا، نبني عمارة ونبيعها، يبقى محددة بالمشروع او محددة بالسنة او محددة بوضع البهيمة، ابنها انا مشاركك ليه في البهيمة، حتى اذا ولدت بعنا ما وراءها واختسمناه. إنما الآن أنا أعلف البهيمة وبعدين تأتي أنت في قبل الولادة تقول بيع البهيمة، يبقى أين ربحي؟
إذا شفنا من الأخطاء في مثل هذه الأمور ألا نجعل وقتا معينا في العقد.
طبعا
الغالب كما يقول الأخ الغالب أن لا يجعلون أوقاتا يأتي بالبهيمة
لهذا يقع النزاع نعم.
قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عامل النبي
قال باب المساقة باب المساقة سقي الشجر وسقي الزرع أن يقوم إنسان بالسقي لهذا الشجر وله ربع ما يخرج من هذه الشجر أو خمس ما يخرج من هذه الشجر هذا إذا كان يسقي بنسبة يكون على حسب شراكته إنما إذا كانت إجارة يعني أنه يسقي لك الشجر مقابل 500 جنيه في الشهر كإجارة ليس شراكة في الثمر كإجارة هذا جائز تأتي بعامل يسقي لك الشجر خلال هذه المدة فهذا جائز لكن لو كان سيشارك ما يصلح بها 500 جنيه ولا يصلح نتاج هذه النخلة ولا يصلح نتاج هذه القطعة إنما فيما تخرجه الأرض له ربع العشر له نصف العشر وهكذا كذلك المزارعة فالمزارعة والمساقاة لابد أن يكون فيها ماذا أن يكون فيها الربح متفقا عليه بينهما على جزء مشاع وليس على شيء معين مثل لك ما أخرجت هذه القطعة أو لك مثلا طن أو لك طنان ما يصلح لأنه قد لا تأتي الأرض إلا بطن وقد لا تثمر الأرض إلا هذا الجزء وقد تثمر الأرض كلها إلا هذا الجزء نعم
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر
وذرع أي يهود خيبر وفي هذا جواز استئجار غير المسلم أو مزارعة غير المسلم أو معاملة غير المسلم ما لم يترتب على ذلك محظور شرعي شراكة إجارة مزارعة مساقة لغير المسلم هذا لا إشكال فيه لكن كما قلنا الأفضل ألا يعامل إنسان إلا مسلما وفي هذا أيضا جواز إبقاء اليهودي أو النصراني في جزيرة العرب إذا رأى ولي الأمر المصلحة في هذا لكن لا يبقيهم مطلقا لا يبقيهم مؤبدا ويقول لن تخرج من هذه الأرض أبدا هذا لا يجوز له لأن الأصل أنه لا يجوز بقاء اليهود أو النصارى في جزيرة العرب والنبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وقال لا يجتمع في الجزيرة دينان لكنه صلى الله عليه وسلم أبقاهم للمصلحة فيكون بقاؤهم بقاء مشروطا يبقى سنة يبقى لمشروع معين يأتي ولي الأمر بخبراء يحتاج إليهم المسلمون ثم بعد ذلك إيه إذا انقضت المدة أخرج هؤلاء من الجزيرة هذا خاص بالجزيرة أنه لا يجوز إبقاء أحد من هؤلاء على وجه تملك أو وجه ديمومة ولهذا ما يتملك في الجزيرة ولا يبقى دائما لأن هذا مخالف هذه النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو بقي فترة يرى ولي الأمر المصلحة بذلك فهذا لا بأس كما أبقى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود فالذي قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب هو الذي أبقى هؤلاء في جزيرة العرب الذي قال هذا هو الذي فعل هذا ولهذا الجماعات التكفيرية التي تقول أو الإفسادية التي تقول بأن هذا من أسباب ردة الحاكم ومن أسباب الخروج على الحاكم أنه يبقي هؤلاء ويدخل هؤلاء في جزيرة الإيه؟ في جزيرة العرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجه من جزيرة العرب نقول إذا كانت هناك مصلحة فلا بأس بالبقاء لكن لا يعقدون عقدا يتملكون به أو يكون البقاء مؤبدا لكن لو أبقاهم لمدة فهذا لا بأس به ولا حرج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا بقي هؤلاء في عهد النبي في عهد الصديق في صدر من خلافة عمر ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه نعم واحد في الأحكام واحد نعم
قال وفي رواية نقركم بها على ذلك ما شئنا
هذا هو نقركم بها على ذلك ما شئنا وبيحتج عمر على هؤلاء اليهود لما قالوا إن بأن النبي أبقانا وكذا فقال أنا أعلمكم بهذا وأنا أعلمكم بهذا فإن النبي قال نقركم بها على ذلك ما شئنا يعني الأمر راجع لمن لولي الأمر فإذا رأوا للأمر الإجلاء أجلاء نعم
وقال أبو جعفر عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر
سواء كان البذر من صاحب الأرض أو من المزارع أو كانت المصاريف من صاحب الأرض أو من المزارع هذا على حسب المهم ده بيرجع الاتفاق والأعراف وأنا ما أرى بابا متقنا في المعاملات في مجتمعنا عند الناس أتقن من باب المزارعة لا تكاد تجد فيه شيء على خلاف الشريعة يعني باب محبوك عنده اللي بيزرع بالربع اللي بيزرع بالنصف اللي بيزرع بكذا وده بيشتري كان في المصاريف على حسب على حسب فالحقيقة هذا باب متقن يبدو أنه بالتوارف على هذا هذا باب متقن صح تدخل فيه بعض الصور الاستثنائية تكون مثلا فيها نوع ظلم يكون فيها نوع ظلم لكن على كل بيتم الاتفاق قبل المزارعة على ما يكون بينهما لكن في مثلا بعض الصور مثل مثلا في مسألة لو واحد زرع في أرض واحد سنوات لا يستطيع إخراجه إلا أن يساومه على مال يصبح كالمالك يعني من 20 سنة وبيزرع فإذا أراد مثلا أن يخرجه أو يبيع أرضه ويستبدله لا أنا أشترك في الأرض أنا صار لي 20 سنة وأنا أزرع فإما أن تعطيني مالا أو لا أخرج أو إذا أراد أن يبيع أرضه قال في النصيبي خصوصا في بيئة لا يعلي عندنا في العزب هذه لا اللي بيزرع أرضه زرعته عايز يطلع على المزارع بعد 6 سنوات يطلع بعد 6 سنوات لكن هنا في بيئة لا لأنهم فعلا الزراعة قد تصل إلى 20 سنة 30 سنة فعلا وهي 40 سنة أحيانا فيكون أخذا إياها أبا عن جد فيقول أعطيني إيه أعطيني نصيبا فيأخذ نصيبا على الفدان مثلا 50 ألفا أو 20 ألفا أو كذا هذا ظلم هذا ظلم أنت مزارع ولست مالكا أخذت نسبتك كل زرعة كل سنة فلا ينبغي لك أن تأخذ شيئا من الملكية الإيجارة كذلك أنت تستأجر كل سنة فلا ينبغي أن يكون لك حصة في ثمن الأرض أو في ملكية الأرض ولا ينبغي أن تمتنع مثل إيجارة الشقق كذلك وكذا لا ينبغي أن يمتنع متى ما أراد المالك شقته إذا كان العقد محددا أما إذا كان العقد مثلا محدد لمدة طويلة 20 سنة 30 سنة فليس للمالك أن يخرجه إلا برضا منه ولو أخذ عوضا عن خروجه هذا جائز له ليه لأنه يستحق المنفعة في هذه المدة أما العقود بقى القديمة كانت مبنية على الإطلاق بقى يعني وأجرك بقى مطلقا بيسمى العقود المشهرة هذه لا شك أن فيها من المظالم ما فيها ولهذا لا يجوز الإنسان يتمسك بعقد قديم ويقول كان العقد مطلقا وليس فيه مدة لا يجوز لأن هذا فيه مظلمة للناس صاحب الملك نعم مصطفى نعم يا سلام علينا كمصريين يا سلام حاجة عجيبة نقعد يعني نجيبها من يعني بيقولك مثلا لو جزيرة العرب تنصروا صاروا بقى نصارى يعني فيش مسلمون في 5 مسلمون يخرجوا المشركين من جزيرة العرب نعم هذا كله على خلاف الأصل على خلاف الشريعة ولو تنصر دخل في عموم لو تنصر بعض الناس دخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب بخلاف غير الجزيرة أما في الجزيرة فلا يبقى متملك نصراني أو يهودي أو غير مسلم لا يبقى أحد من هؤلاء في الجزيرة إلا أن يبقيه الإمام ويكون إبقاء الإمام له المصلحة التي قد تزول وتتغير لمدة معينة نعم لأنه لم يعد له حق ملكية خلاص نعم ملك من سن الناس لا سن ده نجيبه طالما هي ارض بور والناس استولوا عليها وزرعوها وكذا هم ايه اعطاها لهم
بالمزارعه
هم
الوقت بيبيع الوقت بيشترط على الناس ما لنا اجل لنا جزء.
طيب ما هذا اللي احنا قلناه يا اخي، يعني انت ما زدت عن شيء. وليكن استصلحها بالاجر، يكون الاتفاق زي ما انا الان انت اعطيتني الشقه كما يقولون على العظم اللي هو على الحصان، انا بقى اخذتها وركبت بيبان وشبابيك وغير ذلك وكهرباء وسباكة وغير ذلك وبستأجرها منك، ما اشتريت العين اشتريت المنفعة، فبيحسب ما دفعته انا من قيمة ماذا؟ من قيمة الايجار، يخص يخص. نعم،
يعني اذا لو طلبوا شفنا لو طلبوا حق الاصلاح كله
حسب الشرط المسبق، ما جايز ان هو الايجارة مثلا الفدان بخمسة الاف هو اعطاهم الفدان بثلاثة الاف مقابل الاصلاح، يرجع الى الشرط. نعم،
محل البرقة دي مشاكمة، ولكن اصحاب المحل في الخارج البلاد الموكلين بعض العمال يأخذوا الايجار.
نعم،
والعمال تأخذ الايجار لنفسها، فازاي يحسب الايجار ده؟ يعني يحسب الايجار قديم ولا يحسب الايجار جديد؟
هو وكيل، هو وكيل يتصرف تصرف الاصل،
ما عندوش
يعني لا يجوز، غير امين غير امين لنفسه لنفسه، هذا سحت. طيب هذا سحت، هم وكلوا هو هم وكلوا ياخذ المال لنفسه لنفسك، خلاص ما في مشكله. لا، هو يطالب بما ينبغي ان يكون بما ينبغي ان يطالب به الاصل، فيطالب برفع الايجار. خلاص لا اشكال، زي ما خطر عليه وياخذ هذا لا اشكال فيه، لكن لو نبه وطالب هذا له، لانه يتصرف بتصرف من اذن له في هذا، يقول لهم الايجارات اختلفت نطالب، ان سمحوا له ماشي، ما سمحوا قال لا احنا راضيين ابقي على الايجارات القديمه، خلاص هذا الحق له. يا ما تعجزناش يا سماك عماد، مكان ما فيش اتصالات، هذه مساله قضاء بقى، يبقى ما نشوف بقى عدم صلاه. نعم، لو كان تعذر الاتصال وهو وكيل، الوكالة هنا في التصرف ولا الوكالة في أخذ الأجرة؟ في التصرف والقيام على الشؤون هذا، فيقوم مقام الأصل يطالبهم هو حتى ولو لم يصل إليه، يطالبهم هم برفع الإيجار وكذا، لأن هذا هو الذي ينبغي أن يكون، ده تصرف عام، إنما بس خذ الإيجار فقط، مالك دخل بشيء آخر، يبقى يأخذ الأجرة إلى أن يتصل به. نعم، يعني القانون في صور ممكن تطلعه، خلاص القانون اللي قال لا تخرجه يستخدم القانون الذي قال نخرجه، فنرد على القانون بالقانون ونضرب بالقانون القانون. احنا ذكرنا لكم هذه القاعدة من قبل، اذا كانت المسائل فيها قانونيات وفيها بعض الامور فاحنا لا ينبغي نتجاوز القانون، لكن الا اذا كان فيه لا شك تعطيل لحكم الله عز وجل، لكن اذا كان فيه ثغره في القانون نستعمله لا اشكال. نعم،
قال وقال ابو جعفر عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بالشطر، ثم ابو بكر، ثم عمر وعثمان وعلي، ثم اهلهم الى اليوم يعطون الثلث والربع.
قال عامل رسول الله اهل خيبر بالشطر، ثم ابو بكر، ثم عمر وعثمان وعلي، معروف انهم تم اجلاؤهم في زمن عمر، لكن ما الذي بقى يراد؟ هل هم مثلا اهل خيبر كانوا غير يهود؟ الله اعلم. وعثمان وعلي. نعم،
وقال رافع بن خديج كراء الارض
لعل هذا غير اليهود. نعم،
وقال رافع بن خديج
رضي او من اسلم، لان يجوز ان الارض المفتوحه طبعا ارض خيبر فتحت عنوة، والإمام فيما فتح عنوة أن يصالح عليها أو أن يسلمها للغانمين والمقاتلة، والنبي صلى الله عليه وسلم وزع بعضا وأوقف بعضا زي هذه، فإذا كان فيها مسلمون فالمسلمون يخرجون يعطون الخراج ويبقون يزرعون. نعم، أما اليهود فقد أجاهم عمر رضي الله عنه كما جاء في الصحيح بعد مدة من خلافته. نعم،
وقال رافع بن خديج رضي الله عنه: كراء الأرض بالذهب والفضة لا بأس به، إنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الذرة.
يعني المناطق معلومة في الأرض، مناطق معلومة، لك هذا الجزء ولك هذا الجزء، لك ما يخرج هذا الجزء فقط، لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. أما أن يكون على جزء مشاع، لك الربع، لك الخمس، لك السدس، فهذا جائز. نعم.
فيهلك هذا ويسلم هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به،
اللي هو مشاع معلوم، رواه مسلم. اختار الشيخ عبد الرحمن هذه الرواية لأن حديث رافع فيه اضطراب كثير جدا، مع أن أصله في الصحيحين، لكن فيه اضطراب في الروايات، فظن البعض أن المزرعة غير جائزة مطلقا لحديث رافع، وبعضهم ظن الجواز مطلقا. والصحيح أن حديث رافع لو جمعنا طرقه وجدنا صورا ممنوعة وصورا مشروعة، صورا ممنوعة وصورا مشروعة، وحاصل ما جاء في هذه الرواية. أما ما كان على أجزاء من الأرض، ما تخرجه، ما يخرج هذا الجزء، فهذا غير جائز. أما إذا كان على شيء معلوم مضمون، الربع، النصف، الثلث، فهذا جائز. وأما إن أجرت بذهب وفضة فهذا جائز. أعطي أرضك ب5000 جنيه في الشهر، في السنة، فهذا لا بأس به، بالذهب والفضة هذا لا بأس به. أو إن كان سيزارع، هذه إجارة، إن كان سيزرع لك هذه الأرض، يبقى تزرع هذه الأرض بالربع أو النصف أو كذا. يبقى إذا ما الممنوع؟ الممنوع صورتان، صورتان الممنوع صورتان. الصورة الأولى أن تقول تزرع الأرض ولك ما أخرجت هذه القطعة، فهذا لا يجوز. الصورة الثانية أن تقول تزرع الأرض ولك طن، لك طنان، فهذا لا يجوز، لأن الأرض قد ما تخرج إلى طنين، فهذا لا يجوز. طب الجائز أن تجعل هذا على شيء معلوم مشاع، الربع، النصف، إلى آخره. هذا عندكم يا يوسف في نيجيريا، عندكم أراضي تزرعونها وكذا؟ أشهر الزراعات عندكم إيه؟ البن ولا إيه؟ ولا الكاكاو؟ بطاطس. في أرز؟ نعم. عندكم قطن؟ نعم. نعم. ما يجوز. وعندنا في بحري هذه المسألة، تقرض فلان 100,000 ويعطيك فدانين، تزرع في الفدانين إلى أن تسدد 100,000، تسدد 100,000 هي 100,000، وقد أخذت خراج الفدانين على مدار كام؟ سنتين، ثلاثة، أربعة، آخر بقى براحتك، تأخر، تقدم، براحتك. نعم. هو ياخذ منين؟ ها يعني الايجار يا محمد، هو بيؤجر ولا بيعطي قرض؟ كيف قرض وايجار؟ ياخذ الارض رهن، ما في مشكله، القرض ولا ما في رهونات ولا شيء، لكن لو عليه دين ويرهن هذا ماشي، يبقى ده قرض جر نفعا، هذا قرض جر نفعا. نعم. هذا هو في الصعيد ووجد عندنا الآن أيضا. نعم.
وعنه مرفوعا: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، حسنه الترمذي.
نعم. من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، ذهب فزرع بغير الإذن، فليس له من الزرع شيء، لأنه ليس لعرق ظالم إيه؟ حق، وله نفقته. والله صاحب الأرض إن شاء أن يقلع هذا الزرع قلعه، وإن شاء أن يبقيه ويعطي صاحبه قدر ما أنفق أعطاه ويكون الزرع له. يعني أنت أنفقت على هذه الأرض كام؟ 5-10، خذ 5 و10 ويكون الزرع لي، وإن شاء قلعه، وإن شاء قلعه. نعم. لأن النبي قال ليس لعرق ظالم حق.
قال رحمه الله تعالى: نعم. باب
بالنسبة لإيه؟ خفية، أرض الدولة هذه بيؤجرونها. الخفية أيضا فيها تفصيل، خفية فيها تفصيل، مثلا الناس الآن يأخذ مثلا جسر البحر أو شيء من هذا، فالدولة تؤجر ذلك عليهم. إذا كانت الدولة تؤجر ذلك عليهم يبقى ينتفع بذلك مقابل الأجرة، لكن لو كانت الدولة تمنع وتزيل وكذا ولا تقبل أجرة فإنه لا يجوز له أن ينتفع بهذا، لا ينتفع بهذا. طب إذا كانت الدولة تمنع لكن إن وقع وضع يد واستيلاء صارت تؤجر، هذه مسألة مشكلة، هي أصلا تمنع، تمنع الانتفاع بهذا، لكن لو حصل أن إنسان وضع يده تضطر الدولة إلى أن تؤجرها عليه. فبعض الناس يقول أتعدى أولا وأدفع الأجرة ثانية، الذي يظهر أنك ممنوع أولا، ممنوع أولا لأن الدولة تمنعك أولا، والدولة اضطرت الدولة إلى أن تقبل منك الأجرة بعد ذلك، فلا يجوز أن تنتفع بهذا أولا إلا إذا كان قانون الدولة يسمح. إذا كانت قانون الدولة يسمح نعم. هذا بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للخفية. في بقى خفية الدولة لا تضع يدها عليها، اللي هو مثلا واحد مثلا تقسيم الأراضي، مثلا أرض بجوار المصرف فهي تكون رقعتها أزيد، فهي في الجمعية الزراعية مسجلة فدان، عند الواقع لما تقيس هذه نظرا لنا بجوار ترعة أو جوار المصرف فكان في فضلة وهي دخلة في الأرض، فهي مثلا زادت قيرتين أو زادت ثلاثة قراريط، هذه أصلا موجودة، يعني ما أخذ حرم الترعة، لو أخذ حرم الترعة أو حرم المصرف غاصب، لكن لا الحرم موجود لكن كانت مسجلة مثلا 18 أو شيء وخلاص، إن لم يعلم صاحب لها وكذا فهذه له، لما يجي يبيع يبيعها على ما هي عليه، لما يجي يتوارث يتوارث على ما هي عليه، إذا لم يكن لها مالك، إذا لم يكن لها إيه مالك، لأن العرف بيجري بأن هذا الرجل هو مالكها نعم. لكن إذا كانت ترجع لملكية أحد، ترجع لملكية أحد فهذه له نعم. كيف؟ نعم، لو أنت أخذت من الدولة انتفاع بإجارة وواحد يجي يشتري البيت منك، أنت بيت في اسمها الحمول ديت اللي هي على مصرف كوتشينر في حرم كده، كل واحد عنده بيت واخد مقابله انتفاع، انتفاع والدولة مؤجرة هذا، فلو انت بعت البيت بالانتفاع هذا ماشي مفيش اشكال.
لا الارض عشان زي ما انت كتبت صورت جوار البحر هذه دي مسمينا عن تسمع عندنا يعني ايه تكريس، هذه بقت انت ليك حق الانتفاع،
هل النبي قانونا ليك حق الانتفاع؟ لا قانونا، قانون زي الشيخ حسن عندكم انتوا على بحر الزعفران كرتون بيأجروا ال على البحر تقريبا صح؟ في إيجار في بيع، فأنت تبيع منفعة ما فيش مشكلة. نعم تمام، وأنت تبيع منفعة ما فيش إشكالية، زي عندنا حاجة اسمها أراضي أوقاف الآن يعني الحكومة بتاخد منك ربحا معينا، فلو أنت تخرج من العين دي تتركها لأحد ينتفع بها فلك أن تبيع هذه المنفعة، لأن طالما تملك المنفعة لك أن تبيعها. لو كانت الدولة بتزيلها لا تباع ولا تشترى. المهم لو كان ملك الدولة، الدولة لم تأذن لك بشيء يبقى لا يجوز فيها بيع أو شراء، لكن الدولة أجرت لك هذه وسمحت بالانتفاع مقابل أجرة فلك أن تبيع هذا الانتفاع إذا خرجت من هذا المكان.
بالنسبة للشارع الشيخ يختلف حكم الشارع، إذا كان الشارع ملك للدولة إذا كنت أنا تنزلت عنه من أرضي
ما أدري يعني كيف الصورة. تمام.
في بقى تقسيم الاراضي جوه مثلا لما بيجي يقسم مثلا انت بتشوف 3 متر بتسيبها 4 متر
حسب الجيران. دي شراكة بين الناس. لان انت بتترك امامك وانا اترك امامي لك، انت تتركني اسير وهو وانت وانا اتركك تسير، فده الشارع هذا ملك للجميع، ملك للجميع، لا يجوز لك ان تخرج فيه لانه شراكة، انا اشاركك امام بيتك وانت تشاركني امام بيت، فليس لنا ان نتعدى ولا ان نبيع.
يعني مفيش قانون يا شيخنا بيقول لك مثلا انت لما تيجي تخرج بسلم مخرج متر او 60 الناس بتخرج عشوائي مثلا،
يبقى على حسب التعارض بينه، حسب التعارض بينه، فالناس تمنع انك تخرج ازيد منها. نعم.
باب الإجارة. قال تعالى: فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن.
الإجارة تكون على منفعة، وليست الإجارة تمليكا، بل هي إباحة منفعة مقابل مال معين، بخلاف البيع فإن البيع إنما يكون على العين، تبيع العين، أقصد تبيعها، تبيع الملكية. إنما هنا إنما الإجارة تكون على منفعة ولا تكون على عين تنتقل إليك. أن تبيع شقة هذا بيع، أن تؤجر شقة يعني منفعة مدة معلومة هذه تسمى بالإجارة، تسمى بالإجارة. والإجارة إما أن تكون على عين كشقة أو كذا فتؤجر مدة معلومة، وإما أن تكون على عمل تعمل لي عملا كذا في مدة معلومة، فكل هذا جائز. تؤجر عينا، تؤجر عاملا، لا إشكال إذا كانت الأجرة معلومة والعمل معلوما والمدة كذلك معلومة. لابد من تحديد كل هذه الصفات حتى لا نختلف. فأنت إذا أجرت شقة يبقى الشقة إيجار الشهر كذا، الشقة للسكن ليست مثلا التجارة تضع فيها مثلا نشاطا من أنشطة قد يتنافى مع الغرض من السكن، أو لا يكون مثلا الإيجار لمدة سنة، لمدة سنتين، لمدة ثلاث سنوات. إن كنت تستأجر عاملا فالعمل لابد أن يكون معلوما أيضا، المدة معلومة، استأجرتك ساعتين أو على عمل معين في الأرض أو في البناء أو في غير ذلك، كل هذا لابد من العلم به حتى لا يقع نزاع بين الناس. نعم. فالإجارة تكون عقود على منفعة، تكون عقود على منفعة. أما البيع فهذا يكون عقدا على ماذا؟ على عين، فتباع العين. نعم. بعض الأطفال، الأطفال عادي ما هو سكن، لأن العادة جرت بهذا. أنا بأخذ منك أجرت وأجرك للسكن، فلو جئت بأولاد تحفظهم القرآن هذا لا يخرج إلا إذا كان في شرط بينكما، شرط بينكم قبل، يقول مثلا أنا أؤجرك هذه الشقة لأنك أنت وزوجتك وولد. إنما لا تأتي بأولاد يحفظون القرآن عندك 20 ولدا أو كذا، هذا يسبب في إزعاجا. فمثل هذا أنا على شرط، لكن لو ما في شرط فمثل هذا يجري به العرف، وحافظ 5 أولاد 20 ولدا كذا حول السكن. لكن أن تحول هذه الشقة لمشغل خياطة وكذا أو ورشة نجارة فهذا لا يجوز، لأنه أجره لك لسكن. نعم.
وقال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
قال تعالى: فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن. يبقى جواز الإجارة على الرضاعة. وقال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي الورثة لهذا الأب عليهم النفقة أيضا على هذه المرأة إذا أرادت أجرة على الرضاعة. نعم. فدل هذا على مشروعية الرضاعة بالقرآن.
وقال تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره، الآية.
نعم. ووقعت الإجارة بين موسى عليه السلام وبين شعيب، فدل هذا على صحة الإجارة حتى في الأمم السابقة. نعم.
وقال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا،
أيضا هذا في موسى مع الخضر. نعم.
واستأجر رسول،
فأن تأخذ أجرا على منفعة معينة، أن تعمل بيدك، أن تعمل نفسك، أو تؤجر عينا، كل هذا جائز. نعم.
واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا من بني الهديل
الديلي،
من بني الديل هاديا خريتا،
عالما بالطريق، ففي هذا جواز الإجارة. وثانيا جواز استئجار المشرك المأمون، إن كان مأمونا فيجوز استئجار. نعم.
وله عن أبي هريرة،
فلنعلم الدنيا هذا، يجوز استئجار ويجوز شراكة، نتزوج من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، نعاملهم بالإحسان، لا نعتدي عليه، من قتل معاذا لم يرح رائحة الجنة، قبل نبي منهم الهدايا، قل ما شئت، لكن لا تغير معتقدا. تقول هؤلاء مسلمون، هؤلاء أحرار في دينهم، هؤلاء ما الجنة، هؤلاء شهداء، من قتل منهم هذا شهيد، هذا تبديل لدين الله سبحانه وتعالى. كل هذا في النهاية يقولون من أجل أن نتعايش معايشة سلمية. طب تعايش معايشة سلمية بلا تبديل أحكام، بلا تبديل أحكام، لكن تغير دينا من أجل أن تتعايش، تلغي دينا. فما عرفنا هذا التعايش السلمي بضابطه إلا من الإسلام، ولم نتعب بهذا تقربا إلى الله، مش خوف من بلد الفلاني ولا خوف من الحلف الفلاني، إنما خوفا من الله سبحانه وتعالى إلا بمعرفة الشريعة. هو كافر، هي كافرة وتزوجه، يهودية نصرانية، هي كافرة وتزوجه، وهي كافرة وتزوجها وأحبها لعشراتي، شيء لا أملكه، لكن لا أحبها لدينها، أبغضها لدينها وأحبها للمعاشر، شيء طبعي شيء اختياري. يعني لا يأثم الإنسان لو أنه أحب طبعا هذه المرأة كما لو أحب طبعا أباه، لكن يبغضه للدين، يبغضه لدينه الذي هو الكفر، لكن إذا أحب حبا طبعيا فهذا لا يؤخذ عليه. فعند الأحكام موجودة، من قتل معاهدا لم يرح راحة الجنة، ذمة المسلمين وحد يسعى بها أدنهم، أمن قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قبول الهدايا، إعطاء الهدايا للمصلحة الشرعية، أمور دنيوية نتعامل بها، نغيث ملهوفة، نطفئ حريقة، نطعم جائعة، باب الصدقة واسع، ممكن نتصدق إذا كان من باب التأليف، باب الزكاة إن كان للتأليف في حدود معينة هذا جائز، باب المصالحة معاه ما فيش إشكال، قد نصالحه على قتال عدو معين ما في مشكلة. إيه اللي باقي؟ إيه اللي باقي؟ اللي باقي نحن هذا كافر، واللي باقي إن ما جزء مادة القلب له، واللي باقي لو كان محاربا لقاتلناه، هذا هو. وإن كان محاربا قاتلناه بعد دعوته للإسلام بعد الجزية، لكن أن تذوب هذه الفوارق من أجل أن تصل إلى المعاش السلمية هذا لا يجوز. قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وقال سبحانه وتعالى أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. نعم.
وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه نعم. وسلم قال
نعم إذا اكتمل إيه؟ ما أدري ما مرادك.
إذا اكتمل الإيمان في القلب.
إذا اكتمل الإيمان في القلب. ها؟
هل الحب الطبيعي ده يزول؟
لا ما يزولش. حب طبيعي يعني إيه؟ بحكم بشرية. ما له علاقة بالإيمان أصلاً. لا دخل في إيمان ولا هو ناقد للإيمان. طبيعي فطري. الله خلقك على هذا. ما يحل محل حب في الله ولا كذا. أنا أميل إليه طبعاً وأبغضه في الله. أبغض أبي في الله. وأحب حبا طبيعيا، ما الإشكال؟ نعم.
وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، وقال كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة.
نعم، فهذا فيه جواز ذلك. نعم.
وعن سويد بن قيس في رجل يزن بالأجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زن وأرجح، صححه الترمذي. وعن علي رضي الله عنه قال عملت كل ذنوب
ذنوب
قال عملت كل ذنوب على تمرة وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم وأكل معي منها، رواه أحمد.
نعم، هذا لا بأس به، المهم أن يكون العمل معلوم، يكون عمل معلوم، كل ذنوب على تمر هذا جائز. نعم، على درهم على دينار هذا جائز. تركب مع في سيارة مشوار هذا من إلى هذا ب500 جنيه هذا جائز. نعم. أو تكون هناك تعريفة موحدة، ليس بلازم أن نتفق معه طالما في تعريفة موحدة. إيه التوكتوك بأربعة جنيه؟ مش هقول أنت تاخد كام؟ خلاص بركب التوكتوك أوصلني 5 متر وما الأربعة جنيه؟ 500 متر وما الأربعة جنيهات؟ هذا تعريفة معروفة، فما يقع نزاع بسبب هذا. نعم.
وله عن أبي سعيد نهى صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره.
نعم، لابد من العلم بالأجرة كما أنه لابد من العلم بالعمل. نعم. يبقى لابد من التحديد، طالما ما في تعريفة محددة يبقى لابد من التحديد. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه.
مهر إيه؟ مهر هل ايه؟ هو الانتفاع عائد الى البنت والاب، الى الاب في انه خدمة له، والبنات خدمة لهن واراحة، لانه كان يلزمهما الخروج والسقيا، فحصلت بإجارة موسى عليه السلام حصلت راحة لهم وبقاء في البيت، فكل منهما حصل الانتفاع به. نعم نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، رواه البخاري.
فدل هذا على جواز أجرة الحجام. وأما الحديث ولمسلم عن رفع مرفوعا كسب الحجام خبيث، لا يعني أنه حرام، لا يعني أنه حرام، ولكن لما كانت هذه كان هذا العمل مقابل إخراج دماء أو كذا، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه خبيث من هذا الوجه وليس لأنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره، لو كان حراما ما أعطاه، لأنه لا يجوز إعطاء الأجرة ولا بيع المحرم. إعطاء الأجرة على محرم هذا لا يجوز. واحد جاء بمزمار فصار يدق في فرح ولدك طوال الليل، وكما قلت لك في آخر الليل طاب الله عليك، وجاء من ذكرك بالله فتبت إلى الله سبحانه وتعالى، فجاء هذا الرجل يطلب أجرته، فقلت له لا هذا حرام لا يجوز. يقول لك يعني الآن حرام؟ هل قلت لي قبل هذا؟ قال كنت جاهلا. فترافع إلى القاضي، يقضي القاضي لهذا بالأجرة؟ لا، يأمره بالتوبة، يأمره بالتوبة ولا يقدره بأجرة، لأن العمل محرم فلا يستوفي به شيئا. نعم.
وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن واسألوا الله به، فإن من بعدكم يقرؤون القرآن يسألون الناس به، رواه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة اللذيذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، رواه البخاري. ويأتي أنه زوج رجلا على صور من القرآن. وعن عمرو بن شعيب مرفوعة من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، رواه أبو داود.
فدلت هذه النصوص على مشروعية أخذ الجعل أو الرزق على تحفيظ القرآن، هذا على قول كثير من أهل العلم، ويمنع الإجارة على القرب، وإنما يبيح الرزق أو الجعل الذي يكون من ولي الأمر أو من مجموعة من الناس. من حفظ في مسجدنا هذا الأولاد فلو مثلا 1000 جنيه في الشهر، هذا يسمى رزق أو جعل. أو الإمام ما يعطيه من الرواتب من بيت المال، هذا يسمى جعل أو رزق ولا يسمى إيجار، إنما على وجه إيجار يمنع. وبعض العلم جوز الإيجار لو وقعت على هذا، لو وقعت الإيجار على القرب يجوز هذا، يجوز هذا. والأفضل الإنسان ألا يتعامل معاملة الإجارة، وإنما يكون على حسب الجعل، تأم في مسجدنا وتأخذ 500 جنيه، تأخذ 1000 جنيه، تأخذ كذا كذا وتأم في مسجدنا، هذا هو الأفضل. ولكن إن استأجرها فلا بأس. فجعل التعليم على عوض هذا لا إشكال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما زوج المرأة على أن يحفظها ما معنى القرآن كان هذا من عوض مقابل التعليم، لأن المهر لابد أن يكون عوضا، عوض الفرج، عوض الاستمتاع. وهذا دليل قوي حديث سهل بن سعد في الصحيحين، فيجوز هذا، لكن الأولى ألا يفعله الإنسان ما أمكن إلى ذلك سبيلا في القرب عموما، في القرب عموما. لكن لو استأجر في هذا لا بأس، لكن لا يكون غرض الإنسان الأجرة، وإنما يكون غرض الإنسان القربة والطاعة، وتكون الأجرة هذه تبعا، لأنه لا يستطيع أن يتخلى لهذا العمل أو يفرغ لهذا العمل، لأنه مشغول بالكسب. فلو أنه انشغل بالكسب فلا يستطيع أن يجمع بين الأمرين، فحينئذ إذا فرغوه لهذا العمل، عمل الطاعة مقابل مثلا مال معين، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه. نعم. نعم نعم، لكن كثير من أهل العلم كما ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية، كثير من أهل العلم على أن هذا يجوز على وجه الجعل والرزق لا على وجه الإيجار. نعم. فلعلهم يريدون يعني أخذ المال أعم من المعنى الخاص، وهو الرزق أو الجعل أو الإيجار، أو الإيجار هذا على المعنى الخاص، لكن قصدهم أنه يجوز أخذ العوض عن تحفيظ أو تعليم القرآن أو تدريس العلم أو الخطابة أو الأذان أو غير ذلك، هذا يجوز. لكن هل يكون على وجه الأجرة فيتعامل معاملة الأجير، أو يكون على وجه الرزق أو الجعل فيكون فيه بذل من ولي الأمر أو بذل من عموم الناس لا على وجه الإجارة، وإنما يقول هذا جعل باب الجعالة، هذا جعل 500 جنيه أو عندنا 1000 جنيه لمن يحفظ القرآن أو لمن يؤم الناس في المسجد. نعم. من أقول لك إما أن يكون المراد العوض عموما دون تفصيل بين هذا المعنى الخاص، أو يكون مراد الإجارة، لكن ذهب جماعة من العلم إلى كثير من العلم إلى أنه يجوز على وجه الرزق، بل أظن أن هذا مما يرجحه شيخ الإسلام رحمه الله، حتى عبارة شيخ الإسلام في عبارة شيخ الإسلام في هذا. ما هو إذا كان إجارة يبقى له أن يشترط، مش إجارة اللي بيبيح على وجه الرزق والجعل يبقى لا يشترط، إنما اللي يشترط من باذل الجعل، باذل الجعل يقول اللي باذل الجعل هذه 500 لمن يحافظ. لكن الصحيح أنه لا بأس بذلك، لا الإجارة والاشتراط أنه لا بأس به، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث سهل بن سعد، زوجتكها على أن تعلم ما معك من القرآن، فجعل تعليم القرآن مهرا عوض. نعم. الأحاديث هذه لا يصح منها حديث، وإنما هي ضعيف، وعلى فرض القول بصحتها بمجموعها فتحمل على قضايا أعيان، قضايا أعيان وقضايا حال، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على تضييق وحرج ومعنى يمنع من هذا. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها على أن يعلم معها من القرآن. نعم. وكذلك أيضا بوب البخاري على هذا باب إن حق من خطب عليه أجرا كتاب الله سبحانه وتعالى، وذكر أثرا عن بعض التابعين، ثم ذكر حديث أبي سعيد. نعم.
بعضهم يعني هذا
ليس حقا، هذا بدعة. نعم. هذا بدعة، إنما نقول على عمل المشروع بالقرآن، ألا هو تعليمه تدريسه، إنما القراءة في المآتم بدعة، فلا يجوز أن يأخذ أجرة على ذلك، لأن هذا عمل محرم. نعم. لغير إيه؟ لا. نعم. اللي هو اللي هو ايه؟ اقرأه. دنيا يسألون سبي دنيا دنيا نعم في انكار طبعا في انكار. اذا كان على وجه محرم كان يقرأ القرآن في وجه على وجه محرم زي المآتم مثلا. نعم.
وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ثلاثة انا
فقال من تطبب ولم يعلم منه طب فوضامن رواه ابو داود فوضامن على كل حال لانه ليس من اهل الخبرة. اما اذا كان تطبب وهو من اهل الطب فتلف من بين يديه فهذا ان كان منه تعد ضمن ولم يكن منه تعد لا يضمن. فمن تعلم الطب تعلم الهندسة من مارس شيئا له به خبرة وله به علم فتلف الشيء الذي بين يديه فإن كان بتعد منه فإنه يضمن وإن لم يكن بتعد منه فإنه لا يضمن. نعم نعم نعم. ده الأجير الخاص الأجير العام فجر العمل عملية. نعم يذهب يتعالج عنده بأجرة. نعم حرام فلوس اللي بياخدها قارئ القرآن في مآتم حرام لأنها عن عمل المحرم. دي مكافأة دي نوع مسابقة سبق يعني من حافظ جزء من القرآن فله 50 جنيها. نعم هذا لا إشكال هذا بذل العوض في المسابقة دي مسابقة من حافظ كذا فله كذا. ففي القرآن والعلم يجوز بذل العوض لأن هذا مقيس على الخف والحافر وكذا نظر لمنفعة الجهاد والعلم أعظم ما يحتاج إليه في الجهاد. نعم حفلة تكريم تكريم ما في إشكال لو أن الطلاب مثلا حافظ كل في نهاية دورة فحافظ 5 أجزاء 10 أجزاء فأقمنا حفلة نكرم هؤلاء الطلاب ما في مشكلة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة منهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوافه أجره رواه البخاري.
دل هذا على أن الإنسان إذا استأجر أجيرا وجب عليه أن يعطيه حقه عقب الفراغ من عمله إلا أن يرضى بذلك. فالأجرة تجب بالعقد عقد الإجارة لكن الاستحقاق يكون بإتمام العمل. فإذا عقدنا عقدا هنا وجبت أجرة أما أن يأخذ هذه الأجرة وكذا فبعد الفراغ من العمل بعد الفراغ من العمل أو يكون مثلا قبل العمل إذا كان عرف جاري مدرس يقول مثلا بعض الطلاب يغيب مثلا بعض الايام ويجي ولي الامر يريد ان يخصم هذه الايام وانا حجزت لهذا الطالب مقعدا طوال الشهر فادفع الاجرة قبل الشهر. كذلك مثلا بعض الناس يشترط على الساكن ادفع اجرة قبل الشهر هذا اذا كان الحفظ حقوق الناس فلا بأس بذلك لكن يكون الشرط انه مثلا اذا لم استطع استيفاء المنفعة عند منتصف الشهر تعطيني ما بقي لكن كون الاجرة تكون مقدمة لمصلحة معينة فهذا لا بأس انما ما تستحق من اجرة هو الذي يكافئ اما المدة واما العمل الذي عملته. نعم.
إذا لم يحدد أجر الأجير قبل العمل قيل نرى عملك ونقيمك
إذا لم تحدد الأجرة قبل العمل هذا لا ينبغي ولكن يجعل له أجرة المثل
ونقيمك لو عملك جيد أجرة المثل أقل
في الأجر لا هو أجرته 5 ولكن إن لم تجد العمل كل عملك جيدا فسنخصم منك على قدر هذا الايه تقصير. نعم.
ولابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه ضعف: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.
نعم، لكن المعنى صحيح. والأجير على قسمين: أجير خاص وهو أن تستأجره على منفعة مدة معلومة يستحق عملا معلوما، يكون هذا العمل لك أنت فقط، إجارة خاصة تأخذ عربية خاصة إلى القاهرة، يبقى لن يركب أحدا معك، تستأجره إلى بيتك يبني لك جدارا، هذا اسمه أجير خاص، منفعة معلومة لا ينبغي أن يشارك غيرك في هذا العمل. أجير مشترك يكون هذا تكون إجارة على وفق عمل ليس على مدة ولا شيء، إنما تعطيه ليخيط لك ثوبا، ليصنع لك غرفة، نجار عنده ورشته تقول له اصنع لي مثلا غرفة كذا أو صالون أو شيء، وغيرك 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 وهكذا، اسمه أجير مشترك، أنت الإجارة على عمل معين، إنما مدة كذا ليس محبوسا عليك، بل هو يصنع لك ولغيرك، المهم أنك استجرت على هذا العمل. إنما جرى خاصة تعالى ابني لي جدارة، فيبني نصف الجدار عندك ويبني لجارك نصف جدار، لا يجوز هذا، دي إجارة خاصة مدة معلومة عمل معين تعمله لي أنا، والذي تدرسه درسا خاصا، يبقى لا يجوز أن تأتي بواحد آخر ولا ثالث ولا رابع، هذا اتفقت معك على درس خاص لولدي بأجرة معينة، لهذا أنا أرفع لك الأجرة مقابل أنك تتعامل مع ولدي فقط ودرس ولدي وحده. الأجير الخاص الفقهاء يقولون لا يضمن إلا إذا إيه؟ إلا إذا تعد، فلو مثلا بيعمل لك مثلا بآلتك أو شيء ببهيمتك، ماتت البهيمة لا يضمنها، إلا أو بآلتك فتلفت الآلة لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. إنما الأجير المشترك، أجير مشترك أعطيته مثلا ثوب ليخيطه لك، المهم احترق الإيه؟ الثوب واحترق المحل، ولكن أنت تضمن على كل حال. وبعض العلم يرى أيضا أن مثل هذا لا يضمن إلا إذا حصل تفريط أو إيه أو تعدل. على كل ينبغي أن نراعي هذه الشروط، إن كانت الأجرة أجرة خاصة، عمل خاص تعمل لي في بيتي، تعمل لي تعمل عندي، فلا ينبغي أن تتوانى في العمل أو أن تدخل عملا آخر في هذا العمل. وهذا قد نحتاج به مثلا في المدارس، المدرسة، العقد الذي بينك وبين الحكومة على عمل معين، أنت مدرس من الساعة كذا إلى الساعة كذا، فلا يجوز بأنك تخرج بعد الحصة الثانية مثلا، تخرج الثالثة والرابعة والخامسة تعمل عملا آخر في السوق مثلا، تبيع وتشتري، لا يجوز. لكن لو أن الحكومة متفقة معك على عمل، لك حصتك فقط، لك حصتك، فخلاص إذا أنت عملت للدولة حصتها وحصة احتياطي كمان إذا احتاج منك ذلك، فهذا لك، ولك أن تخرج في الوقت الذي يحدده لك إذا استأذنت من مدير المدرسة، لأن عملك إنما هو على عمل معين، أنت أجير عندهم على عمل معين لم يغد فرض فيه، أما إذا خرج الوقت عن هذا العمل فأنت حر، فهذا لا إشكال فيه. لكن لو اشترطوا عليك عدم العمل، اشترطوا عليك عدم العمل في هذه المدة، فأنت أجير إجارة خاصة، فلا يجوز لك أن تخرج أو أن تشارك تشرك في هذا العمل عملا آخر وتكتسب منه، لا يجوز هذا. كما لو أني استجرت رجلا يعمل في مطعم، في مطعم طوال اليوم، طيب إذا ما جاء الزبائن من الظهر إلى العصر يعمل في مطعم آخر، ما يجوز، يعمل عملا آخر، ما يجوز. نعم نعم.
ما
تذاكر؟ نعم، لو ركب القطار التذكرة تلزمه، جاءه الموظف المختص أو لم يأتي، سواء هذا أو ذاك يلزمه الأجرة، لأنه يركب هذا قطار الدولة مش قطار الكمثري، ولو قطار الكمثري أصلا، والكمثري أصلا يحصل، لكن قد يكون هناك زحام لم يستطع أن يستوفي الأجرة من الجميع، لأن هذا ينزل في المحطة بعد 5 دقائق مثلا، هذا يلزمه، لا بد يدفع الأجرة سواء في سيارة خاصة أو في قطار الدولة قبل أن يركب يقطع تذكرة. طب إذا نزل ولم يقطع تذكرة مثلا لمستعجل القطار كان هيمضي وما عنده وقت، فركب القطار ثم نزل في المحطة ولم يأتيه الموظف المختص، ينزل إلى المحطة الموجود فيها ويقطع تذكرة ويدفع الثمن، لابد، هذا في ذمته. نعم، يرجع للشرط، حسب الشرط الموجود. نعم، اللي هو نعم يعني التلاعب مع الكمثري او في القطار، ينزل في المحطة ديت، ينزل في العربة هي ويجيب العربة اللي هو مضى فيها، اي نعم، هذا كله حرام، هذا حرام، ولا يجوز للكمثري نفسه ان يجاملك لانه اجير على عمل معين، ولا يجوز، يعني لو وجد ابن عمه قال نعم جامله، اقطع تذكرة من جيبك انت، ما في مشكلة، جامله جزاك الله خير، لكن من جيبك، لكن تدفع، لابد تدفع. والاجير كذلك اللي بيعمل في اي مصلحة في مطعم وانا ابن عمي وانا اخوه ودخلت عليه، لا ينبغي ان يجاملني من مال الرجل، جاملني من مالك انت لكن ليس من مال الرجل. ومال لو التذكرة في الشباك اغلى من التذكرة في القطار، هو يلزم تذكرة، ان قطعها في القطار فبثمنها، واذا ما قطعها في القطار قطعها في الشباك بثمنها. نعم، المهم ايا كان، المهم يلزمك ان تسدد للدولة حقه. نعم، ابو مسلم خبير في هذا، هو مرجعية في هذا الباب. نعم، ها، مختار اسكندرية. نعم، ايوه مسح. بالسواق بس ولا بالسواق وبعدين يطبخوا وبعدين يجوا؟ لا، ممكن السواق يطبخوا وخلاص، ممكن لا تأتي أسبوعا كاملا. ليس له. نعم، ليس له أن يوافق، لأن هذا هو أمين، رجل أمين على الموظفين الذين عنده. ويا صراحة الحقيقة هذه من المسائل اللي فيها يعني من جهة واقع عملي صعوبة جدا جدا الحقيقة، لكن الإنسان اللي بيتحرى الحق في هذا حتى لا يسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى، حتى لو الناس أفسدوا ما أفسدوا، ولهذا يعني يصعب سبحان الله أن يتولى الإنسان ولاية مدرسة ولاية مؤسسة في هذا الزمان، يعني يصعب جدا، لأنه إذا مثلا صار مديرا مسؤول عن هؤلاء الموظفين، إذا كان هو بيعجز أن يتولى أمره في وسط هذا الواقع، كيف لو تولى بقى أمر غيره؟ صعب أن يضبط هذه المعلمة أو أن يضبط هذا المعلم أو يضبط هذا الموظف أو يضبط هذا العامل أو كذا وكذا إلى آخره. إمام المسجد اليوم الذي يصل إلى أن يأتي العامل يومين في الأسبوع يبقى بطل، هذا بطل، إمام بطل استطاع أن يأتي بالعامل أسبوعين، وإلا عجبك مش عجبك ولا يوم. ده مثلا، ده هذا الإمام، وهذا العامل في المسجد الذي يؤذن ويصلي. ولذا تجد المدير يقول له ايه، خذ هذا العامل عندك ومشيك كده، يعني حاول تمشي امورك معاه، لان عامل معروف، فماذا يصنع لو شطب عليك كل يوم هذا يعني. ولذا اخونا احمد رجب هذا يعني يعتبر من ابطال هذا الميدان الحقيقة، وانا يعني ما أدري سبحان الله أكيد بس بيقع بعض أمور لكن ها ما قال ما يقدرش. نعم نعم نعم. لو الكنثري وجد فقيرا معدما ماذا يصنع؟ ويقول يا جماعة التذكرة دي درجة أخوكم هذا فقير، من يتورع بهذه التذكرة؟ أو يتورع هو لكن ليس له، أو ينزله إلى المسؤول. نعم تتكفل مثل هؤلاء، يرجع للدولة تكفله لكن لا يجتهد هو لأن قد لا يكون مستحقا، ما يفتح الباب إنما يرجع به للدولة، ينزل الموظف المسؤول، إنما هو نفسه يأخذ ماذا، أو يقول للناس من أراد أن يتصدق على هذا. نعم الموظف مخول، لو كان فعلا القانون يقول الموظف مخول ولو استثناءات إذا كان كذا وكذا لا بأس. نعم نعم وترتب ضرر إذا لم يوفي بالعمل. نعم يتحمل الضرر. لو أنا اتفقت مع أن يسلمني في واحد رجب فلم يسلمني وترتب على ذلك ضرر يتحمل الضرر. نعم يعني إذا ما ختمها يدفع الأجرة. نعم حسب القانون، حسب القانون طالما القانون قائم على مصلحة حسب القانون. والقانون ما يتعامل مع أحمد، يتعامل مع أحمد وإبراهيم وإسماعيل وكل الناس. نعم طبعا ما في أحد يناقش هذا على وجه الأرض إلا طلبة العلم الذين يراعون مثل هذه الحقوق، ولهذا يا ليت الناس جميعا طلبت علم. ولهذا أول بند ينبغي على الناس مراعاته إذا أردنا صلاحا في أي ميدان أن يختار الرجل الصالح التقي، وأن يسعى في تربية الأمة التربية الإيمانية، لأن هذه تقصر الطريق سبحان الله. نعم يتوب الله يرجع المظالم، التوبة منوطة بالرنة موجود المحطة، يروح يطلع مثلا يطلع 500 جنيه مثلا تذاكر ويقطعها يحرقها، لكن ده الحق للدولة. مين اللي من الإخوة راح جاب 500 جنيه ولا مش عارف دي؟ في حد من الإخوة راح؟ نعم أخونا طلعت. نعم وهذه نفسها سبحان الله تكون يعني دعوة عظيمة جدا، لأن الناس اليوم طبعا اللي بيقوم بالواجب عليه هذا يعني نادر، فكيف إذا قام بما يعني يكون لا نظير له بين الناس. نعم تحيا مصر طالما أنها ترجع للدولة ما في مشكلة، لكن الأفضل أن ترجع إلى الوزارة نفسها لأنها من الميزانية المخصصة لها، لكن لو عجز وجعلها في اي مصرف من مصارف الدولة ما في مشكلة، الامر في ذلك واسع. نعم مش مشكلة، هما بيحاسبوا بعضهم بعضا على اعتبار ان دي ميزانية خاصة ودي لها ميزانية خاصة، لكن ده لم يأخذ من مالها انما هرب من الدفع، وهرب اللي راكب في القطار هذا هرب، يبقى ما غرم للدولة تذكرة ولا شيء ولا كذا، انما ده امر خاص به، فلو جعله في مصلحة المصارف مش مشكلة، في مصلحة من مصالح الدولة الأخرى ما في مشكلة، يعني مش هتغرم الوزارة شيئا، لكن لو كنت هتغرم الوزارة شيئا هذا يرجعها لنفس الوزارة. نعم هذه فتوى القطارات، جاهز يا أبو جوارية. نعم يا محمد انت منطبل وبتعتبر نصحين، تعتبر نصحين ما شاء الله تبارك الله، هو ده اللي احنا ذكرناه من قبل يا محمد، اذا كنت في القطار ولم تدفع التذكرة ما تاكل كمثري قلنا تنزل تقطع تذكرة، تسرحت ولا ايه؟ نعم
البدعة ولا جائزة؟
يعني افتتح بها مثلا مجلسا او شيء. نعم بقى بعض العلم رخص في هذا الامر، في ذلك واسع يعني، الامر في ذلك واسع. نعم. فكة دي مصرية ولا جاية نيجيرية؟ دي نيجيرية عندكم بتستعملوا فكة؟ فكة دي عندكم في نيجيريا أيضا؟ فكة كويس، هذه فكة دي. هذا لا يجوز. يعني دفع 100 جنيه ليكم ثري في حافلة ونزل ولم يأخذ الباقي، ثم ركب حافلة أخرى وهرب من الدفع بناء على أن له عند الدولة كذا، وما يدري أنكم ثري هذا سيأخذ لنفسه. لكن لو أنا تيقنت أنها رجعت للدولة فلا بأس، لكن هذا محتمل أنكم ثري يصفي معه تذاكر بألف، صار معه 1050، هيأخذ 50 في جيبه، يبقى هنا ما رجعت إلى الدولة، إنما الحافلة الأخرى هذا مال الدولة. نعم.
شيخنا أحسن الله عليك، استعمال التذكرة أكثر من مرة بمعنى أنه يأتي
حسب القانون، يسمح يسمح القانون.
لا، هو يأتي بالتذكرة وينزل في نصف المسافة فيركب أحدهم فيعطيه يقول له كمل، يبقى هو كمل بإيدان واحد، يعني مثل المنزلة المنصورة.
يعني هو قطع تذكرة من المنصورة إلى المنزلة، فهو ركب من المنصورة إلى مثلا مثل سلسيل.
تمام.
وفي واحد يركب مثل سلسيل إلى المنزلة، خذ تذكرة كاملة. والله هذا لها وجه، يعني هذا لها وجه، لأنه له منفعة، منفعة يستحقها من المنصورة إلى المنزلة، فسواء استحق بنفسه أو وكل غيرا، كمن أجر عينا، من أجر شقة شهرا فجاء بآخر فأسكنه في الشقة، ليه؟ لأنه هو يمشي بعد 15 يوم، فقال تعالى خذ المنفعة بقي المدة، ما فيش إشكال.
يبقى لا تذكرة سعرها واحد، يعني 100 سلسيل المنزلة زي المنصورة المنزلة.
100
سلسيل المنزلة يعني 2 جنيه مثلا.
نعم.
المنصورة المنزلة برضو 2 جنيه.
لا، يبقى كده تغيرت الفتوى. تبقى كده تغيرت الفتوى. نعم، تبقى كده تغيرت الفتوى. يبقى هو هنا هي من المنصورة الى هذا المكان هو باثنين جنيه، يبقى هو عليه ان يدفع الاثنين جنيه اخرى، لانه هنا صار يلزمهما 4 جنيه، ده اثنين وده اثنين. لكن لو هي 2 جنيه من المنصورة الى المنزلة ويركب واحدا مكان اللي كان سينزل لها وجه. نعم. باب السبق.
قال رحمه الله تعالى: باب السبق. قال تعالى: إنا ذهبنا نستبق. وعن أبي هريرة مرفوعة: لا سبق إلا في خف أو نصل.
لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافة.
رواه الخمس.
نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي
صلى
الله
عليه وسلم، السباق هذا جائز، هو من نوع المنافسات، فإن كانت في مباح فهي مباحة، وإن كانت في محرم فهي محرمة. ثم إن المباح هذا من جهة المشروعية، فمسابقة تحصل في المباح، مسابقة في الجري ما في مشكلة، مسابقة في العلم ما في مشكلة، كل هذا إذا كان في مصارعة، اللي هي المصارعة الروماني، هذه اللي بيسموها الروماني، يعني من يسقط أخاه أو يأتي به إلى الأرض إذا ما في مضرة، بخلاف المصارعة الأخرى يسموها مصارعة حرة التي هي قائمة على الحق، الضرر حتما بهذا أو ذاك، فهذه لا تجوز قولا واحدا. لكن مصارعة اللي احنا بنسميها مصارعة رومانية، يعني اللي هي الصح يا عماد الرومانية، اللي هو بيكون فيها المسابقة ان هو ينزل هذا على جنبي او به الارض، فهذه لا اشكال فيها. فالمسابقة في مباح مباح، في محرم محرمة. طيب، من جهة العوض، اما المحرمة فلا يجوز بذل العوض فيها، اما المباحة فعلى قسمين: مباحة لم يرد النص ببذل عوض فيها، مثل مثلا مسابقة الجري أو مثل مصارعة هذه أو كذا، هذه لا تجوز، لا يجوز بذل العوض فيها. ومسابقة مباحة فيها العوض مثل ما حددها النبي صلى الله عليه وسلم هنا، قال: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، ولا يراد بهذا المسابقة، فالمسابقة قد وقعت من النبي في غير هذا، لكن مراد بذل عوض في خف، أي في المسابقة بين الإبل أو نصل بالسهام أو حافر بين الخيل، فهذه جائزة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سابق بين الخيل التي دمرت والتي لم تدمر، سبق النبي صلى الله عليه وسلم بينها. وما يقاس عليها، أي كل ما ينتفع المسلمون به في باب الجهاد فإنه تجري مسابقة فيه، فلو وقعت بالرمي بالبنادق بالدبابات بالصواريخ بالطائرات فهذا جائز، كل ما يستعان به على القتال يجوز المسابقة فيه على عوض. ومن ذلك العلم، ومن ذلك العلم، فإن العلماء قالوا أعظم ما يحتاج إليه أهل الجهاد العلم، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فذكرت المسابقة أيضا العلمية على عوض، كمن يحفظ القرآن كمن يحفظ السنة، فهذا لا بأس به ولا حرج. يبقى إذن عندنا مباح تجوز المسابقة فيه لكن لا يجوز بذل العوض، ومباح تجوز المسابقة فيه مع بذل العوض، والمحرم لا تجوز المسابقة فيه ولا العوض. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي
بذل العوض من ولي الأمر أو من خارج عن المتسابقين هذا جائز باتفاق، أو من أحد المتسابقين فهذا جائز، أما أن يكون من المتسابقين جميعا أو المتسابقين فمن أهل العلم من منع من ذلك لأنه كالقمار، ومنهم إذا كان على هذا، ومنهم من جوز ذلك، منهم من جوز ذلك أن يكون العوض من الاثنين، فمن فاز حصل عوض أخيه، وإذا خسر خسر ما عنده، خسر عوضه وأخذه أخوه، فمنهم من جوز ذلك ومنهم من منع من ذلك إلا أن يدخل محللا، محللا لم يدفع، واستدل على ذلك بحديث، لكن هذا الحديث فيه ضعف، ولهذا من ضعف الحديث جوز أن يبذل العوض من جميع المتسابقين، ومن صححه منع من ذلك إلا أن يدخل محللا بين المتسابقين، وهذا لا شك هو الأحوط، هذا شك الأحوط، فإن المتسابق إذا كان إما أن يكون غانما أو سالما فهذا لا إشكال فيه، لكن إذا كان إما أن يكون غانما أو غارما فهذا الذي فيه الإشكال، وقد يكون هذا من المقامرة، فالأحوط أن يكون العوض من خارج عنهما أو من أحدهما، أما إذا كان منهما فليدخل محللا يكافئهما في القدرة والقوة، إن كان سبق خيل يبقى فرسه يعدل فرسيهما، إن كان مسابقة في الحفظ وكذا يبقى أيضا صالح للمنافسة، صالح للمنافسة، فإن كان المتسابق إما أن يكون سالما وإما أن يكون غانما فهذا لا بأس به. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
لا خاص هو ماذا اذا كان من الحاكم او من او خارج عنهما يبقى ما يخسر احدهما شيئا. نعم. اما ان يفوز واما ان لا يفوز. نعم.
وعن ابن عمر
نعم تقول كلام نعم عبارة ابن تيمية في بالنسبة للقرآن. اي نعم.
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فاذا فعلها الفقير لله وإنما أخذ الأجرة لحاجته إلى ذلك وليستعين بذلك على طاعة الله فالله يأجره على نيته فيكون قد أكل طيبا وعمل صالحا. وأما إذا كان لا يقرأ القرآن إلا لأجل العوض
لا يقرأ القرآن
وأما إذا كان لا يقرأ القرآن إلا لأجل العروض فلا ثواب لهم على ذلك.
لا له عبارة أخرى في الفرق بين الإجارة وبين الجعل والرزق لا عبارة أخرى. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى ما دمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وما لم يدمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، رواه البخاري.
نعم، فما دمر من الخيل هذا أجود وأسرع لأنه خفيف، ما حمل اللحمة، أما ما لم يدمر فهذا ثقيل، لهذا جعل المسافة هنا غير المسافة هنا، فأجرى المسابقة بين المدمر من الخيل جعلها مسابقة خاصة، وغير المدمرة جعلها مسابقة ايه؟ مسابقة خاصة. نعم، ولهذا لو كان احد المتسابقين يعلم ضعف وانه سيخسر سيخسر، يبقى ما تصلح هذه المسابقة، لكن لابد ان يكون هناك تكافؤ. نعم،
عن ابي هريرة مرفوعة،
وبوب البخاري على هذا الحديث تحت باب يقال مسجد بني زريق، يعني مشروعية او جواز تسمية المسجد باسماء الناس، قال مسجد مثلا بني فلان، مسجد الحج محمد، مسجد فلان او علان، هذا جائز، هذا من باب التعريف، هذا من باب التعريف. نعم نعم، هو نسابق بين حيوانات، النبي اجرى مسابقة بين الخيل، لا الديوك وخلافه، لا ده تنفير وتأزيز والحق الضرر بهذه الاشياء، هذا لا يجوز، هذا من المسابقات المحرمة. نعم، لو كان السب يسب فلانا نفسه فكما قلنا يجوز له أن يرد هذا الاعتداء، يجوز له، لكن لو سبه بأبي أخونا يسأل، فقلنا يعني نذكر هذه بصوت مرتفع حتى يسلمنا الإخوة، لو سبه بأبي لا يجوز له أن يسبه بأبي، لأن هذا الشرط، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مش على أبي، بمثل ما اعتدى عليكم، فيخرج من هذه المثلية ما لو كان يفضي إلى محرم، ما لو كان الاستفاء هذا يوقع في محرم، ومن ذلك أن تسب أباه، فلو سب أباك لأبيك أن يستوفي الحق منه، لكن أنت تسب أباه لا، لكن أبوك يسبه ما في مشكلة، لو سبه أبوك لأنه سب أباك فيسبه أبوك، لكن تسب أباه أو أبوك يقول أسب أباك كما سببت أبي ابني فلا يجوز، لأن هذا معتد، الأب ما اعتدى، الابن ولا اعتدى، يبقى يرد عليه اعتداء بمثله، أما الأب ما اعتدى حتى ترد عليه. نعم، وأمور أخرى مستثناة كذلك، أمور أخرى مستثناة، استثناء العلماء، إذا كان يبقى يقع على وجه محرم يبقى هذا لا يجوز. نعم نعم نعم، من واحد ومن واحد منهما جوزوه، جائز يعني من واحد، هذا جائز، لا هذا هو من كلا الطرفين، من الطرفين هذا الذي وقع فيه النزاع، شيخ الإسلام يميل إلى الجواز، لكن الجمهور على المنع أنهم يأخذون بالحديث. أي نعم، عند من منع، عند من منع. نعم،
عن أبي هريرة مرفوعا، من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس، فإن أمن فقمار، رواه أحمد.
تمام،
وله سؤل أنس، أكنتم تراهنون،
لكن كما قلنا هذا الحديث فيه ضعف. نعم،
وله سؤل أنس رضي الله عنه، أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكان يراهن؟ قال نعم،
مرد يعني السباق. نعم،
وعن عقبة مرفوعة، كل شيء يلهو به ابن آدم فباطل، إلا رميه عن قوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله، حسنه الترمذي.
لأن هذا ينتفع به، فاللهو إذا كان ينتفع به فهو من اللهو المباح، ولو احتسبه الإنسان لكان مشروعا، يعني أن تأخذ ولا أولادك في نزهة في لهو المباح لا يقع في محرم مثلا، ممكن تناقشهم بشيء، تقول مثلا مسابقة بينكم في مثلا الصحابة، من هم العشر بشر الجنة، من هل تعرف أحدا من أهل بدر، هل تعرف أحدا من أهل بيعة الرضوان وكذا، واللي يفعل هذا سأنزله مثلا إلى ماء يستحمي فيه في بحر أو في شيء من هذا، أو أحضر له طعاما معينا، الله المباح إذا كان فيه فائدة وفي منفعة فلا بأس، فلا كالتربية على الرمي والسباحة وغير ذلك، وأيضا بناء بدنه وجسمه كل هذا لا بأس به، لا بأس به، إنما إذا أفضى إلى محرم أو لم يكن فيه نفع فإنه لا ينبغي. نعم.
وعن عمرو بن عبسة مرفوعا
طب وحال استخدام بقى وانت بتدربه ليستخدمها وقت الحاجة، طب هل وقت الحاجة هذه ليست قاتلة او تلحق الضرر لو استعملها على هذا الوجه؟ يعني هل يضبط مسألة ان يدافع فقط عن نفسه؟ فهذه مسألة اخرى. نعم.
وعن عمرو بن عبسة مرفوعا
القوة ما فيش اشكال فيها، لو العب قوة بيحس يبني بدنة ما فيها مشكلة، لكن بدون ان يدخلها العجب او اشياء محرم، زي واحد حريص جدا ان هو يضع عضلات هنا قد كده عشان يتصور ويطلع مش عارف ايه ويظهر عضلاته مثل ما نرى في الصور اللي قد تكون منتشرة، فهذا عمله لغير الله، وهذا ايضا في ظهر عورات لا تجوز. نعم. لكن لو انه مثلا يذهب الى صالة ليقوي بدنه ويقوي عضلاته في الحد المعتاد ما في اشكالية، لكن يقعد يربي في عضلات يده ولا في صدره ويلبس بقى فانيلا ما ادري ايه عشان يظهر الله، هذا كله من العجب والافتخار والتعالي بقوته عن الناس ودخول المسابقات، مسابقات كمان الاجسام. نعم. انما الرياضه في حد ذاتها لتقويه البدن هذا شيء طيب، هذا شيء طيب، وليتمكن من هذا هذا شيء طيب، هذا شيء يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وحب الله من المؤمن الضعيف، ولا شك ان قوه البدن هذه طيبة، الإنسان يراعي بدنه ويحافظ على بدنه ويزيل الضرر عنه، هذا شيء طيب لمن يقدر عليه بشرطه. أيوة أبو بكر. لا، نضع المسابقة بالبندقية والمسابقة بالدبابات والمسابقة بالصواريخ والمسابقة بكذا، نضع هذه أماكنها، لكن ملاكمة محرمة لأنها توفض. نعم، ملاكمة محرمة. أولا هي الملاكمة تقريبا تحسب لك بل تأثر في الخصم إن ضربت الوجه، ولهذا يعمد إلى ضرب الوجه، يقصدون إلى ضرب الوجه، هذا يسمى الضربة القاضية. وما أدري بقى عن أنظمتهم، هل الضربات التي تكون في البدن تحسب عليه أو له، لكن اللي في الوجه هذا هو المراد، هذا حرام، النبي نهى عن ضرب الوجه. نعم. نعم. المباح بس السباحة الشرعية ليست السباحة التي ترى فيها إظهار العورات الآن. نعم.
وعن عمرو بن عبسة مرفوعا من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر، فهو عدل محرر، صححه الترمذي.
نعم، في الأجر.
وصارع صلى الله عليه وسلم ركانة على شاة فصرعه فأخذها، ثم عاد مرارا فأسلم فرد عليه غنمه، رواه البيهقي. ولمسلم سابق سلمة،
أظن هذا ما يصح. نعم، مشهور أنه سابق ركان، أما مسألة على شاه أظن هذه ما تصح. نعم.
ولمسلم،
ولهذا هم مثلوا بمصارعة النبي ركان في عدم بذل العوض، وكذلك في مسابقة النبي لعائشة قد سابق، فدل هذا على إباحة المسابقة في الجري لكن ليس على عوض. نعم.
ولمسلم سابق سلمة أنصاريا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فالمسابقة بالجري والركض وكذا هذا جائز، لكن لا تبذل، لا يبذل في ذاك عوض. طيب لاعب الكرة، لاعب الكرة فيه تفصيل، اللاعب على الصورة الموجودة الآن دوريات كاسات ما أدري إيه، بذل العوض، المقامرات، الاختلاط، ترك الصلوات، وجود الشحناء والبغضاء، وجود حرق ملاعب، حرق كذا، وجود ضرب، وجود تعديات، وجود سب وشتم، وجود أشياء كثيرة جدا. يعني لو نعد المخالفات فهي كثيرة جدا، ضياع الولاء والبراء، تعلق الأمة بهذا، النفقة فيما لا ينبغي النفقة فيه، في محرم، أشياء كثيرة جدا إن كانت بهذه الصورة فهي محرمة. إنما إذا كانت على صورة لا شيء مما ذكرنا فيها، وإنما هي عبارة عن مثلا مباراة تكون بين فريقين، هذا بدون بذل عوض وبدون تضيع صلاته وبدون كل هذه الأشياء ولا ضياع أوقات فيها، فهذا في حد ذاته لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. ما لم يترتب على هذا محرم.
نعم. قد يكون قائل هذا يكون ذريعة بعد ذلك للاستدلال على حل الكرة عموما، لأن الناس لا تفرق بين
نعلم الفرق نعلم الفرق، وإلا وقعنا أيضا في تحريم المباح. لأنك أنت الآن لما تقول لعبد الله ابنك، عبد الله ابنك مثلا بيلعب مع ايه، مع ابنك التالي اسمه ايه،
مع مصعب،
مع مصعب ابن اخيك، مع مصعب، وانت ما رايح بتلعب بيلعبوا الكره، هتقول لهم بقى الكره حرام ولا الكره حلال؟ ولا هتتركهم؟ يبقى انت تارك محرم انت مفتي به من شويه، او تنهاهم فتطالب بالدليل، فتطالب بالدليل. فيبقى الامر لابد من وزن المسالتين، المحرم محرم والمباح مباح. هم اصلا ما يقبلون كلامنا بالتفصيل هذا، يعني هم يقبلون كلامنا بالتفصيل هذا وما يقبلون الا ان تقول كله مباح، وماذا في الكره وتنميه البدن وما ادري ايه وكذا وكذا، الى ياتون بالاشياء اللي هي اوجه مثلا قد تكون يعني صالحه ونافعه، ويتركون سائر الاوجه الاخرى ويعتبرون هذا من التزمت او هذا من الرجعيه. نعم.
وبعد ذلك
دي مسألة مسالك، مسالك على الإخوة أن يراعي الإخوة هذا، أن يراعي الإخوة هذا، وأن نعم يعني وضع إخوة في البلد في الدعوة في كذا أن يراعي هذا. والإنسان لا ينبغي أن يكون عنده خوارم مروءة ولم تكن محرمة، ولم تكن محرمة. لا تأتي أنت مثلا تقول يجوز مثلا أكل قائما أو ماشيا أو كذا، وتأكل أنت في الطريق ماشيا، لا يجوز مثلا لبس ترنج أو شيء عادي، مش محرم أن أمشي به في الشارع، لكن قد لا يليق بالداعية مثلا أن يمشي بهذا في الشارع مثلا. دي من قبيل أمور المروءة التي ينبغي الإنسان ألا يخرمها عند الناس. نعم. يعني أنا مثلا بتكلم بهذا، لكن يصلح أنا أجي ألعب في ملعب عام هنا أمام الناس وأنا أفتي بالإباحة؟ لا، أنأى بنفسي عن هذا، أنا بنفسي. لكن هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل سمت، من قبيل هدي، من قبيل مروءة ينبغي أن ترعى. لكن رحت أنا والشيخ بدر مثلا والشيخ عطية وكذا في مثلا مكان في الصحراء، الإخوة طلعوا في مكان في الصحراء هم وحدهم، ونعمل فريق إيه؟ واخد بالك؟ أنا فريق ومسؤول، أنا كابتن فريق وبدر كابتن فريق التاني، ما فيش إشكالي، لا أحد يرانا بالنسبة لنا أمر عاد، فيش مشكلة.
يبقى
نعم.
لو قال قائل هذا من باب التشبه إن لم نقل بالكفار
فبالفساد. لا لا لا، ليس من باب التشبه، ليس يختصون بهذا. نعم. صح، نفتي بالغناء الموجود أنا أقول هذا محارم.
طب الكرة موجودة الآن،
عشان كده لما انا بقفت في الكره الموجوده الان اللي هي كاس دوري كذا بقول بالتحريم. ولكن يبقى ان تنشد الشعر على طريقه العرب وانت بتحرم الغناء الان، هذا مباح؟ نعم. نعم. حديث ركانة
صنف الشيخ الالباني في الارواء شيخ الاسلام قال اسناده
لا على شاتم اي نعم، انا اقول لك صرعه جاء هذا وارد، لكن على شاتم اظن على شاتم ما تصح. نعم. نعم نعم. على حسب اللاعب، كان على وجه المباح يعني انت واخوانك تروح يوم بعد العشاء، برضو انت كابتن فريق والشيخ بدر كابتن فريق انتوا الاثنين، فهذا لا بأس حسب. انما ايضا على غير هذا لا، ولهذا لا ننصح بفتح ملاعب لهذا، لانه اصلا الصورة الموجودة هي الصورة الممنوعة، هي الصورة الممنوعة. نعم. نعم.
الشيخ الإسلام صارع وكانت على شاه فصرعه قال إسناد وجد.
نعم. ما أظن، أظن أن شاه هذه غير محفوظة. نعم. طيب نقف عند باب العارية.